grateful this morning for the presence of the Lord God.
نحن ممتنون هذا الصباح لحضور الرب الإله الذي بدأ خدماتنا المبكرة برسالة يطلب فيها منا أن نصغي إليه وأن نكون محترمين أمامه، لأن لديه ما يقوله لنا. أنا على يقين من أنه سوف يفي بوعده، فهو يحافظ دائما على كلمته وعلى عهوده. لذلك نحن ممتنون لأننا نجتمع معا أحياء على هذا الجانب من الأبدية هذا الصباح، لنكون قادرين على عبادة الرب مرة أخرى، ولنجتمع معا ونسمعه يتحدث إلينا. هذا هو سبب اجتماعنا هنا، وهذه هي الغاية من هذا الاجتماع. حسناً، لقد اقتحمت منزل الأخ نيفل اليوم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بسبب حلم رأيته. أنا أؤمن بالأحلام. أنا أؤمن بأن الرب يتواصل مع الناس من خلال الأحلام. وحلمت حلما غريبا جدا في الليلة ما قبل الماضية. كنت في هذا الحلم أسير على سفح تلة معينة، وكنت ذاهبا إلى مطعم لتناول العشاء. وبينما كنت أقترب من المكان، لاحظت أنهم كانوا يعزفون الموسيقى. كانت هناك فرقة موسيقية يعزف أفرادها على آلات الكمان للترفيه عن الناس أثناء تناولهم الطعام، وكان هناك شيء ما لم يعجبني، لذلك تجاوزت هذا الشيء. ثم قابلت شخصا كان يصعد التل. نظرت فرأيت الكثير من الناس يصعدون التلة للوصول إلى ذلك المطعم، لكنني ابتعدت عنهم قليلا ثم انعطفت يمينا أو يسارا، وبطريقة ما استطعت رؤية خيمة الاجتماع في الوادي. سمعت صوتا يقول: قابل الأخ برنهام عند مفترق الطريق الفلاني، إنه قادم من أعلى التلة، وأخبره بكذا وكذا. فأسرعت إلى مفترق الطرق ذاك. عندما وصل الشخص تبين أنه الأخ نيفل. كان يرتدي بذلته البنية اللون، وكان يبدو تماما كما هو وكما ترونه الآن جالسا هنا هذا الصباح. قال: يا أخ برانهام، إذا جئت إلى المدينة فسيكون من الجيد أن تأتي إلى خيمة الاجتماع، لأن الأخ هانك. حسنا، الأخ هانك هو الوحيد الذي أعرفه، إنه الأخ هنري كارلسون، نحن ندعوه هانك. وتابع: قد يستغرب الأخ هانك عدم زيارتك خيمة الاجتماع، خاصة إن كنت ستقيم لفترة في الأرجاء أو إذا كنت ستقضي بضعة أيام في المدينة. ثم استيقظت وشعرت حينها بشيء من الغرابة. لم أكن أرغب في المشاركة أو التطفل عليهم في ذلك الوقت من الأسبوع، إلى أن سألت الأخ نيفل إذ كان لديه أي شيء مميز للكنيسة في هذا الصباح. كان لطيفا كعادته وقال: تفضل. ثم جئنا. اتصلت به في وقت متأخر من مساء أمس، وجئنا هذا الصباح دون تخطيط مسبق. كان الأمر مفاجئا لكلينا. حسناً، أعتقد أنه من الجيد أن أبدأ بشرح بعض الأمور. أنا كما يقال شخص غريب الأطوار في نظر الكثير من الناس، وأنا أشعر أيضاً بشيء من الغرابة تجاه نفسي، لأنني أحاول أن أتبع إرشاد وقيادة الروح القدس بأمانة على قدر الإمكان. هذا ما يجعلنا أشخاصاً غريبين كما ترون. نفعل أشياء ونتساءل أحيانا: لماذا فعلت هذا الشيء؟ كيف فعلت ذلك؟ وقد تظن حينها أنك فعلت ما لا ينبغي فعله، لكن إذا تحليت بالصبر والإيمان وكنت متأكدا من أن الرب قادك لتفعل ذلك، فسترى أن الأمور تسير على خير ما يرام. أترون؟ وأنا أعلم أن الأخ نيفل قد اختبر ذلك مرارا عديدة، والقادة والأشخاص الروحيون يدركون ذلك. لقد مر بعض الوقت في حياتي بصراحة منذ صغري لم أشعر أبدا برغبة حقيقية للعيش في جيفرسونفيل. طالما كانت محاولة العيش هنا بمثابة صراع بالنسبة لي، أولاً المناخ لا يناسبني بتاتاً، ثانياً المكان يحبطني نفسياً. إذا عدتم ونظرتم إلى مكان ما هنا، إذا لم يدمر في الطوفان، هناك رسالة بهذا المعنى استلمتها عندما دعيت للخدمة في بداية عملي في حق التبشير. كنت أستعد للمغادرة. الأخ جورج دي آرك وأنا نفسي قابلتني والدة الأخ جراهام سنيلينغ، الأخ هوكينز الذي يدير محطة الوقود في نيو ألبن، وكثيرون غيرهم التقوا بي خارج المكان الصغير الذي كنا نعقد فيه اجتماعات الصلاة، بل وقالوا لي إذا قابلت أن أبقى فسيعمدون إلى تقنين حصص الطعام لأولادهم لتأمين الموارد اللازمة من أجل بناء خيمة الاجتماع حتى لا يضطروا للتنقل من مكان إلى آخر. عندما سمعت تلك الأم الصغيرة وهي تحمل طفلا رضيعا بين يديها وآخر على ذراعيها، تقول إنها على استعداد لترشيد طعام أطفالها لتمكيننا من بناء مكان ثابت للعبادة، تأثرت بشدة. لذلك اجتمعت مع الأخ جورج وقررنا البقاء والمباشرة ببناء خيمة الاجتماع. وعندما بني المسكن أي خيمة الاجتماع، كان يراودنا الشعور دائم بذلك. في صباح اليوم الذي دشنا فيه المسكن جاءتني رؤية، وهي مكتوبة وموضوعة هناك على حجر الزاوية، وقال لي الروح القدس: هذه ليست خيمتك، أترون؟ فسألته: أين مسكني؟ أين خيمتك؟ فوضعني تحت قبة السماء الزرقاء الصافية، ثم قال: اعمل عمل المبشر، وكما تعلمون فهذا مكتوب في الكتب. كل تلك الأمور مجتمعة معا. وذات يوم وبينما كنت أجز العشب في الفناء الخارجي حيث يسكن الأخبود الآن، وكانت حماتي تسكن هناك آنذاك، فجلست على درجة وهي درجة صغيرة من الخرسانة. كنت قد بنيت هذا المكان الصغير من أجل حماتي، وكانت حماتي آنذاك ناطورة الكنيسة وتعتني بها. وبوضوح لا مثيل له كلمني صوت قائلا: طالما أنت هنا فأنا لن أباركك، عليك أن تنفصل عن أهلك وعن هذا المكان. حسنا، لقد آلمني هذا الكلام ألما شديدا لمدة أسبوع أو أكثر. كان هناك شيء ما يردد على مسامعي باستمرار هذا التحذير: ابتعد، ابتعد، اتجه غربا، استمر في السير غربا. حسنا، أنا كان هذا الأمر يزعجني، وكان يبدو أنه في كل مرة. كنت قد عزمت على السفر هذا الأسبوع إلى توسن، حيث كنت سأستأجر مكانا لأقضي الشتاء هناك ولتسجيل الأطفال حتى يتمكنوا من بدء موسم الدراسة في أيلول. كان لدي مكان للإقامة، بل عرض علي مكان هناك، لكن ثمة أمر ما، وماذا لو رحلت بعيدا؟ هناك شيء آخر أود قوله. قبل أن نبني هذا المنزل بيت القصيص في موقعه الحالي حيث هو الآن، لم أكن أرغب في بنائه هنا. كانت والدة زوجتي متقدمة في العمر، حتى أن زوجتي بكت بسبب ذلك وقالت: أنا لا أستطيع أن أترك أمي هنا، فهي تتقدم في السن وقد لا تجد من يعتني بها. حسنا، لقد تفهمت ذلك، أفهم إنها والدتها وهي الأم الوحيدة التي عرفتها والتي ستعرفها دائما. لذا أنا فهمت هذا. لذلك صليت إلى إلهيم وقلت: يا رب، بما أنني لا أحب هذا المكان، قلت: اجعلني راضيا، سأذهب إلى أي مكان تريدني أن أذهب إليه أينما كان هذا المكان، لكنني لا أريد أن أحزن زوجتي ولا أن أخذها بعيدا من هنا إلى أرض غريبة لا تعرف فيها أحدا. إضافة إلى ذلك فأنا دائم السفر، اجعلني راضيا بالبقاء هنا معها. والآن بعد أن رحلت والدتها إلى جوار ربها وذهبت إلى المجد، يعود هذا الضغط من جديد، ترون؟ والآن للماضي قدما لا أعرف ماذا أفعل. وأيضا في ذلك اليوم عندما بدأ الإخوة بنشر هذه العقيدة، وقفت على المنبر في آخر مرة كنت فيها هنا وأخبرتكم أنني سأبتعد عن العمل التبشيري ولن أكون في الميدان طالما بقي الوضع على هذا الحال. لذا قام الإخوة مشكورين بتصحيح الأمور، لقد تم تسوية كل شيء، وفي غضون 24 ساعة حل كل الأمور. هذا يفتح لي أفاقا جديدة في العمل الرسولي. لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف أي طريق أسلك. سألت إلهيم أن يريني رؤية، طلبت منه أن يرشدني إلى ما يتوجب علي فعله، لكنه تركني أنتظر. حسنا، الليلة الماضية عندما أرسلت جميع الأطفال وزوجتي وكل ما كان معي إلى خارج المنزل، قطعت عهدا مع الرب الإله وقلت له: إن باركتني في الطريق الذي سأسلكه فسأخدمك، ولكن عليك أن تريني إلى أين أذهب وكيف أسير وماذا أفعل. وهكذا سلمت نفسي وأمري للرب لقد وضعت الخدمة وكل شيء بين يدي، وقلت أينما تفتح لي بابا أو أيا يكن ما تفعله فهذا هو الطريق الذي سأسلكه، إلى أن تيسر لي سبيلا سأستمر على ما أنا عليه إلى أن تسهل لي الطريق. وسألته أن يبين لي الأمر بوضوح تام لكي لا أضل، لأنني أؤمن حقا أنني على مفترق طرق، شيء ما على وشك الحدود. سمعت الأخ نيفل يتنبأ هذا الصباح أو ما كان يقوله، كنت أعرف أنها نبوءة كان يشير إليها. لذلك أنا صليت من أجلكم جميعا، وأحتاج منكم جميعا أن تصلوا من أجلي لكي يرشدني الروح القدس إلى المكان الذي يجب أن أذهب إليه وإلى ما يجب أن أفعله حتى لا أضل الطريق. ترون؟ يعتقد كثيرون أنه حين يمتلك المرء موهبة النبوة يقول إلهيم ببساطة سأحملك من هنا وأضعك هناك والآن اذهب في هذا الطريق، لكنه لا يخبرك بكل هذه الأمور. لو فعل، فأي إيمان لديك للتغلب على الصعاب إذن؟ وأين هو إيمانك الراسخ والقوي؟ أترى؟ أترى؟ هو يسمح لك بالبقاء بمفردك أكثر من أي شخص آخر. أترى؟ يمكنكم جميعا أن تأتوا إلي وتسألوني عن أمور معينة، وهو لم يخذلكم أبدا بل لطالما أعطاكم الجواب المناسب. هذا صحيح؟ نعم، لكنني أستطيع أن أطلب منه أشياء لنفسي، وفي كثير من الأحيان يدعني وشأني. إنه ببساطة يتركني أمضي قدما وألتزم بهذه الأمور. هناك أمور يجب أن أحلها بنفسي وقرارات علي اتخاذها، وهذا أمر حيوي للغاية، وهذا القرار بالتحديد هو بالغ الأهمية لدرجة أنني لا أستطيع اتخاذه إلا إذا كنت متأكدا أنه هو من يكلمني، وأنا هو لن يعطيني رؤية بل يتركني وحدي. لذا فأنا أشعر بالضياع كما لو كنت يتيما لا أعرف إلى أين أتجه. لذا فأنا أوكلت أمري إلى الرب. حين رأيت ذلك الحلم شعرت أنه علي العودة إلى هنا إلى خيمة الاجتماع لمساعدة الأخ نيفل إلى أن يحدث أمر آخر في الطريق، لذا سأبقى هنا معهم. سألت الأخ نيفل قبل لحظات كيف تسير الأمور في الكنيسة، فأجاب كل شيء يسير على ما يرام. إذن أنا أسمع أن لديكم مواهب روحية وأشياء أخرى لا تزال تعمل بينكم، موهبة النبوة، التكلم بألسنة وترجمة الألسنة التي سمعناها قبل لحظات قليلة، وهذه المواهب تبني الكنيسة بشكل كبير. لكنني فكرت أنه ربما الليلة إذا كان الروح القدس لا يرشدنا إلى شيء مختلف، فأود الليلة أن أحظى بما. وقبل مغادرتكم هذا الصباح أريد من كل واحد منكم أن يكتب سؤالا ويضعه هنا، أي سؤال يدور في أذهانكم حتى نتمكن من معرفة ما تفكر فيه الكنيسة. هذه هي الطريقة التي يتبعها الرعاة لمعرفة ما في قلوب الناس وما يشغل بالهم، فكل من لديه سؤالا في باله فليدونه ويضعه هنا. ولكن إذا لم يكن لديكم ورقة لتسجلوا عليها أسئلتكم في هذا الصباح يمكنكم أن تكتبوه في وقت مبكر من هذا المساء. لذا أود أن أخصص أكبر قدر ممكن من الوقت لمراجعتها والإجابة عليها وفقا للكتاب المقدس. إذن إذا شاء الرب، إن كانت هذه مشيئة إلهنا، فلقد أعلنت هنا منذ وقت ليس ببعيد أنني أود أن أتحدث عن الأختام السبعة الأخيرة من سفر الرؤيا. حسنا، لو لم أتمكن من تغطية شرح هذه الأختام هذا العام، لأن شرحها يتطلب قراءة الفصل السادس من سفر الرؤيا والمتابعة حتى الإصحاح التاسع عشر، ولكن في رأيي من الممكن تغطية الأختام الثلاثة أو الأربعة الأولى منها بأمسية واحدة على ما أظن، ختم واحد في كل أمسية. والآن إذا فهمنا الأمر بشكل صحيح، انظروا أين توقفنا في دراستنا لسفر الرؤيا، حيث اختطفت الكنيسة إلى المجد، والجزء التالي يتناول موضوع اليهود وهو لا علاقة له بالكنيسة على الإطلاق، إنه يتكلم عن الأمة اليهودية. لذلك يجب أن نعود إلى الوراء إلى اختطاف الكنيسة ونتأمل للنظر فيما يحدث في حقبة تلك الأختام وفي زمن كنيسة الأمم. لقد رحلت الكنيسة بالفعل، أما بالنسبة لأمة إسرائيل فأننا نعود إلى الوراء لنتناول إسرائيل منذ الوقت الذي تركناهم فيه حتى العصر الحديث ومجيء المسيح والوقت الذي سيستقبلون فيه المسيح. هل فهمتم الآن؟ لقد تم اختطاف الكنيسة، لقد تعامل إلهيم أولا مع الكنيسة عبر عصور الكنيسة، لقد رأينا ذلك، وفي ختام هذه العصور ترفع الكنيسة إلى المجد، ثم يعود الروح القدس ليأخذ إسرائيل كأمة ويتعامل معهم حتى هذه اللحظة. وفي هذه الأثناء يقام عشاء العرس، ثم في نهاية تلك الفترة يعودون. سأجهز اللوح الأسود لأتمكن من رسمها وتعليمها عندما يحين الوقت. ثم يعود الرب مع العروس، وإسرائيل ستعاين العروس. هي له من وقت مبارك سوف يكون حينها. قبل أن نتمكن من ربط كل هذا بشكل صحيح، هناك درس هام لطالما شكل عقبة أمام اللاهوتيين وكثيرين غيرهم وللعلماء والمعلمين على مر العصور ولأفراد كنيسة المسيح ولمن يأتون لسماع أسابيع دانيال 70. لدينا لا يمكننا الماضي قدما في سفر الرؤيا دون ربط العروس وإسرائيل بأسابيع دانيال 70. وربما إن شاء إلهيم وإن أوحى إلي في المستقبل فسأتطرق إلى بعض هذه الأسابيع 70، أو ربما ليس الأسابيع 70 بل الأختام 7 الأخيرة. لذا سأحاول يوم الأحد القادم بمشيئة إلهيم أن أتناول أسابيع دانيال 70، وحينئذ سوف يمهد الطريق إن شاء الرب للبدء في دراسة الأسابيع الأخرى. سنرى ما سيحدث بعد ذلك. سأعمل أنا والأخ نذل معا على هذا الموضوع، وسنبذل قصارى جهدنا بما يخدم مصالح الشعب وما ينفع الناس. حسنا، نحن نفرح كثيرا في كل مرة نعود فيها إلى هنا ونصلي من أجل المرضى، وسأفعل ذلك على الأرجح في كل اجتماع في حال كان هناك مرضى، فسأكرس وقتا للصلاة من أجلهم. لا أرغب في ممارسة موهبة التمييز بعد الآن. ترون إليكم ما حدث، لقد حاولت وأعلم أنني تصرفت أحياناً بشيء من الإهمال وارتكبت بعض الأخطاء، لكنني سعيت جاهداً لأعيش بالقرب من إلهيم في كل الأوقات، أن أكون قريباً جداً من إلهيم. هكذا ستحدث هذه الرؤى على النحو الذي تمت به، هكذا كانت تتجلى، حتى أن الناس الذين كانوا يفقدون أشياءهم ويتصلون بي ويطلبون مني أن أصلي إلى الرب وأسأل عن مكانه. هذا يشبه حالة يسى عندما فقد بعض البغال وذهب أبناؤه لرؤية النبي، فأخبرهم أن البغال عادت إلى المنزل. هكذا كان يسير الأمر على هذا النحو، إنه منظم تماما، لكنها اتسعت إلى حد كبير جعل الكثير من الناس، الأمر لا يقتصر على مكان كهذا بل هو منتشر في جميع أنحاء العالم. ترون؟ لذا فإن هذا الأمر يرهقني ويدخلني في حالة من القلق الدائم، ويبكيني تحت ضغط مستمر طوال الوقت، إلى أن يصل إلى النقطة التي هذا ما دفع بالإخوة إلى نشر عقيدة تقول أنني الرب يسوع المسيح المتجسد. ونحن نعلم أن هذا الأمر من شأنه أن يدمر الخدمة تماما ويلحق العار بالمسيح. أترون؟ بهذا السبب اضطررت أن أهزهم بقوة لإيقاف ذلك فورا، ولأبين لهم أن هذه الأفكار ليست من إلهيم بل من الشيطان. أتفهمون؟ ومع ذلك هم أناس جيدون، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس قد ولدوا من جديد من روح إلهيم، لأنهم عندما رأوا الحق من خلال الكتاب المقدس عادوا على الفور إلى الرب بشكل مطلق كما ترون. وهذا يبين أن الشيطان هو من كان يحاول استغلال هؤلاء الناس. جميعهم كانوا مسيحيين متدينين، وهذا ما جعل الكثير منهم يقولون لي: يا أخ برانهام، نحن نثق بك الآن أكثر من أي وقت مضى، لأنكم كما ترون، ماذا كان بإمكاني أن أفعل بهذه الموهبة التي أنعم بها الرب علي؟ كان بإمكاني أن أسيطر على الأمة أو على الشعب. ما نسميه أمة ليس الكوزموس هنا وما إلى ذلك، أنا أعني بها المسيحيين المؤمنين الحقيقيين، أي نخبة المجتمع. عندما نتكلم عن الأمة فإن موعظتنا تدور حول الناس المولودين من جديد. هؤلاء هم الناس الذين نتحدث عنهم عندما نتحدث عن الأمة. ليس كل أولئك الذين نعيش معهم في العالم الذين يعيشون حياة فاسدة ملوثة ومنحرفة، فهؤلاء الناس ليسوا إلا ترابا من الأرض ويعودون إلى التراب. أنا أتحدث عن المسيحيين المولودين من جديد، أي المسيحيين الحقيقيين. أنا في انتظار أن يهاجمني أحدهم مجددا بسبب أمر ما. اقترب مني أحدهم مؤخرا وقال إن مجرد التفكير في أن المسيح يبصق على الأرض ويصنع من لعابه طينا ويضعه على عيني أحدهم، وأضاف: يا له من عمل قذر ومشين أن يبصق على الأرض ويستخدم بساطه، يا له من عمل منفر أن يبصق في التراب ويصنع منه طينا ويضعه على عيني الرجل. فقلت: لكنه شفي وعاد مبصرا، هذا هو جوهر المسألة. وهذا الرجل نفسه عندما افتتح مخيم للعراة هناك بالقرب من منزلي، تعرفون أعني به المسبح، وكان قد دبر هذا الرجل تذاكر لكل ولد من أولاده لكي يتسنى لهم الدخول إلى المسبح، وهو وزوجته يذهبان أيضا إلى ذلك المسبح. المعذرة يا أخواتي، هناك العديد من النساء يأتين إلى هذا النادي للسباحة حوالي 100 امرأة يومياً، ويصل العدد أحياناً إلى ما يقارب 200. وكل تلك النساء ينزلن إلى بركة السباحة هذه مع كل ما فيها من قذارة، ويغتسلن في ذلك الماء حيث تعوم الأوساخ التي تدخل في أفواههن، يبتلعنها ثم يبصقنها. وماذا لو يأتي هذا الرجل ويقفز علي ويهاجمني الآن؟ هل فهمتم أعني؟ قالوا لو كان المسيح حياً اليوم لكان ألقي القبض عليه بتهمة القيام بعمل مناف للصحة العامة. ما رأيكم في ذلك؟ أنا متأكد من أنكم تفهمون قصدي. إنهم ينزلون إلى بركة السباحة، وكثيرون منهم مصابون بأمراض كالزهري والسيلان وغيرها، فتلوث هذه الأمراض مياه المسبح. يبلعون الماء ويبصقونه من أفواههم وما إلى ذلك، ثم يغتسلون هناك هكذا ببساطة. وهذا صحي بالطبع، أليس كذلك؟ إلهي، يا لهذا العصر الذي نعيش فيه يا أخي ويا أختي. إنها ساعة مجيء الرب، والكنيسة لديها رجاء واحد وهو مجيء الرب.
حسناً، أنا لا أستطيع منع هذه الأمور، لا جدوى من ذلك. لقد تنبأ الكتاب المقدس بحدوثها وأنا لا أستطيع منعها، لكنني أريد أن يسجل صوتي في السماء وأن يعرف عندما يحين وقت الحساب أنني كنت ضد ذلك. أنا كنت أعارضها. أنا لازلت أؤمن أن الكتاب المقدس هذا هو كلمة إلهيم، من ثم لا يوجد شيء في العالم يخالفه، لا شيء يستطيع أن يعيقه. الكتاب المقدس الذي بين أيدينا هو الحق والحقيقة، هذه هي كلمة إلهيم. فلنخفض أشرعتنا الآن ونرسو بسفننا للحظة على شاطئ الأمان، شاطئ الراحة الأبدية. قد نبحر غدا إلى مكان ما، لكن دعونا نرسو الآن ونستمع إلى صوت أبينا السماوي، واثقين أنه سيخاطبنا من خلال كلمته اليوم. والآن جهزوا كل الأسئلة البسيطة التي تخطر ببالكم، وخصصوا وقتا للإجابة على أي سؤال لديكم، ولكن احرصوا على ألا تكون الأسئلة مؤذية لأحد. وإذا كانت كذلك فأنا لن أجيب على مثل هذه الأسئلة، هذا ما أود الإعلان عنه بادئ ذي بدء، ترون؟ لكن اسألوا مثلا: حسنا، إذا فعلت شيئا معينا فهل يأمرنا إلهيم بفعله؟ أو اطرحوا أسئلة بسيطة تدور في أذهانكم وعلى قلوبكم. أو مثلا: لدينا مواهب كامنة يا أخي برانهام، فهل يجب أن نستخدمها بهذه الطريقة أو بتلك؟ أو ماذا يجب أن نفعل؟ هناك سؤال يمكنني الإجابة عليه من الكتاب المقدس، اكتبوا شيئا ما، سأكون سعيدة. وإن لم يكن لديكم أي سؤال فسأختار موضوعا من نوع آخر وأتحدث إليكم عنه الليلة إذا شاء الرب. إنه يوم الأحد، وأنا كنت يوم الأحد الماضي بدأت بالذهاب إلى منزل الأخ كيبر، وسمعت جرس الكنيسة يدق، فبدأت أتمشى ذهابا وإيابا في الفناء الخارجي. لم أستطع المقاومة، هذا كل ما في الأمر، سمعتكم، لذا كان علي أن آتي. والآن دعونا نحن رؤوسنا ونتحدث إلى خالقنا بكلمة صلاة. هل لدى أحدكم طلبا خاصا؟ ارفعوا أيديكم وقولوا: أنا. اسكبوا قلوبكم واعلنوا عن مكنوناتها. إلهيم يعلم ما يدور في أذهانكم، ركزوا على طلباتكم في أذهانكم. أيها الإله القدوس، يا من خلقت السماوات والأرض بكلمة فمك وبأفكار عقلك، ها نحن نأتي إلى محضرك بيسوع المسيح ربنا لنشكرك على كل ما فعلته من أجلنا. ونحن ممتنون لك يا رب في هذا الصباح لمعرفتنا بمكانتنا وموقعنا في هذا الصباح وتاريخ الزمان، ولمعرفتنا بالمستقبل القادم. نحن نعلم اليوم أننا بنعمة إلهنا قد غسلنا بدم الجلجثة، وأننا مستعدون بكل ثقة وبإيمان يعتمر قلوبنا للقائه إذا شاء أن يأتي اليوم. وحينئذ سنقول: أمين، تعال أيها الرب يسوع. ونرى الخطيئة تتراكم حتى يكاد العالم يترنح تحت وطأتها. انظروا إليهم يعاقرون الخمرة، يقامرون، يتهللون ويتعرون. يا إلهي، يا لقذارة الناس ووسختهم وانحطاطهم، ليتهم يدركون ذلك يا رب. هل يدرك هؤلاء الذين يرتدون تلك الملابس الفاضحة، تلك الملابس القصيرة غير اللائقة ليخرجوا إلى الشارع؟ فهل يدركون أنهم ليسوا سوى حشرات وغبار، وأن الحشرات قد تنهش أجسادهم في غضون أسبوع، تلك الأجساد التي يمجدونها ويجلونها كثيرا؟ هل يدركون أن ديدان الأرض ستلتهمها، وأن أرواحهم ستكون هناك في أبدية بلا إله، بلا مسيح وبلا رجاء؟ غارقة في يأس عميق
وأنها ستفنى عند مجيئه؟ يا إلهي، امنحنا أصواتاً، أصوات إنذار لنحذر كل نفس من هذا الخطر المحدق الذي ينتظرها. كن معنا اليوم، امنحنا كلمات الحكمة كما قال سليمان في سفر الجامعة. لنكون بناة حكماء ولنكون رعاة هذه الجماعة. نحن نصلي يا رب أنه بينما نبحث عن كلمات ننطقها، كلمات تكون من الروائع، تلامس القلوب التي هي في أمس الحاجة إليها هنا هذا الصباح. لم نجتمع اليوم تحت هذا السقف الحار لمجرد أن نرى وحسب، بل جئنا لأننا نحبك ولأننا نطوق لسماع كلمة منك. أنت حبيبنا الذي نحبه ونحن نرغب في سماع كلمتك. نحن ممتنون لما سمعناه حتى الآن، وسيبقى محفورا في قلوبنا وفي ذاكرتنا. والآن امنحنا الجزء الذي أعددته لنا اليوم، فأننا نتوقع منك المزيد بينما نحن بانتظارك. نسألك ذلك باسم يسوع المسيح ولأجله، أمين. والآن الأمر هو نحن ممتنون لهذه الإلهامات من الروح القدس التي تحذرنا وتطلب منا الانتباه إلى الكلمات التي قد يوجهها إلينا اليوم. ونحن نجهل ما يخبئه لنا إلهيم، لكننا نعلم يقينا أنه سيفعل شيئا ما. قد يدور سؤال في أذهانكم وهو سوف يجيبكم عليه عاجلا أم آجلا. قد يجيبكم خلال رسالة هذا الصباح أو في الخدمة المسائية. إنه في مكان ما اليوم وهو يحاول على ما يبدو تحذير شخص ما لاستيعاب الكلام. والآن لننتقل إلى الكلمة المكتوبة، فلنأخذ سفر الخروج لدرس مدرسة الأحد. ها
هل لديكم خدمة العماد؟ الأخ نيفل يقول كلا، ليس قبل الساعة 6 من مساء اليوم. كلا، ستقام مراسم التعميد في تمام الساعة 6 من بعد ظهر اليوم. لننتقل إلى الفصل 17 من سفر الخروج، ودعونا نبدأ بالآية 5 على ما أعتقد، الآيتان 5 و 6 من الفصل 17 من سفر الخروج. فقال الرب لموسى، مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب.
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb.
ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل. والآن إذا كان علي اعتماد هذه الآيات كنص صغير لمدرسة الأحد، فأني أود أن أتناوله كموضوع دراسة لهذا الصباح. الماء الدائم الوجود من الصخرة، الماء الدائم التدفق من الصخرة. نحن نعلم أن إسرائيل كانت على الدوام نموذجا تاريخيا للكنيسة، فقبل خروجهم من مصر كان بنو إسرائيل شعب الرب، ثم أصبحوا كنيسة الرب لأنهم انفصلوا عن بقية العالم. وعندما ننفصل عن العالم نصبح كنيسة، أما وطالما بقينا منغمسين مع بقية العالم فلا يمكن أن نكون كنيسة. وأنا على ثقة بأن هذا الأمر عميق ومؤثر، وآمل أن يترسخ في أذهانكم وأن يجد مكانه بينكم. لن نكون كنيسة إلا إذا فرزنا أنفسنا وانفصلنا عن العالم. فلنفرز أنفسنا إذن ونخرج من بين الشعوب النجسة، ولنتجنب مخالطتهم والتعامل معهم، فلا نشترك في خطاياهم، ولا نكون تحت نير مع غير المؤمنين، ولنبتعد عن أشياء وأمور العالم. عندما كان بنو إسرائيل في مصر كانوا شعب الرب، ثم لما دعيوا أو عندما خرجوا من هناك أطلق عليهم اسم كنيسة، لأنهم في ذلك الوقت انفصلوا عن بقية العالم. وكلمة كنيسة نفسها تعني مدعوون للخروج، خروج، أخرجوا. كل واحد منا كمسيحيين مر بتجربة خروج في حياته. لقد مررنا بفترة دعينا فيها للخروج من بين شركائنا لمغادرة الأشخاص الذين كنا نتشارك معهم، وأصبحنا أناسا مختلفين لنسير مع أناس مختلفين في سلوكهم وكلامهم. هذا كان خروجا في حياتنا. قدم لنا بنو إسرائيل مثالا رائعا عندما دعاهم يهوى للخروج. لقد خرجوا من مصر وتركوا شعوب العالم ليصبحوا أمة منفصلة ومختارة ليهوى، شعبا منفردا وخاصا به. لقد ساروا في ظل عرش الرحمة، عاشوا وساروا وراء عمود النار العظيم، وقادهم إلهيم من مصر إلى الأرض التي وعدهم بها. وفي هذا الخروج أعطوا قائدا روحيا، وهذا القائد كان موسى، نبي عظيم مختار وممسوح من الرب. كان رجلا عظيما ومميزا، كان إنسانا تقيا وقديسا منذ ولادته. دعاه الرب من رحم أمه، بل وقبل ذلك لقد عينه إلهيم منذ ما قبل تأسيس العالم ليكون قائدا لذلك الجيل، يقود الشعب في هذا الخروج. منذ فترة تحدثت إلى الأطفال الصغار هنا في خيمة الاجتماع وألقيت عليهم موعظة قصيرة، ورويت لهم أو بالأحرى أخبرتهم عن يوكابد والدة موسى، كيف صلت مع عمران والد موسى، وطلبا من الرب أن يتدخل ويعمل شيئا لكي ما يخلص وينجي الشعب. وحظي عمران برؤية شاهد فيها إلها واقفا أو ملاكا يشير إلى ناحية الشمال، وأخبره بما سيحدث. وبعد فترة ولد موسى الصغير، ووالداه لم يخشيا أمر الملك ولا تهديداته. كانا يعلمان أن يد الرب كانت مع موسى، وهكذا قضي الأمر. هذا صحيح، بغض النظر عما قاله الملك أو ما قاله السياسيون أو أي شخص آخر، هما كانا يعلمان أن يد إلهيم كانت على موسى ومعه، لذلك لم يكونا خائفين، وبالتالي لم يتخليا عنه، بل وضعاه في صفط وتركاه يطفو على سطح الماء وسط التماسيح التي سمنت من لحوم أطفال العبرانيين الذكور الذين كانوا يطعمونهم للتماسيح. ومع ذلك وضع موسى في تابوت صفط صغير وأرسل إلى الماء بين التماسيح، كان موضوعا في وسطها تماما، لأنهما لم يخفا شيئا، هما كانا يعلمان أن يد الرب كانت مع موسى. حسنا، ليتنا فقط نعلم كما علماهما أن قائدنا العظيم الروح القدس قد أرسله إلهيم، وأنه قائدنا بغض النظر عما يقوله العالم وكم يسخرون منكم ويستهزئون بنا، فنحن نتبع قائدنا. أرسل إلهيم الروح القدس ليكون قائدنا. أترون؟ بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني لأني معكم وفيكم إلى انقضاء الدهر. إذن قائدنا العظيم معنا الروح القدس، وبالتالي علينا أن نتبع هذا القائد ونفعل كل ما يأمرنا به. هذا القائد لن يضللنا أبدا، بل سيبقينا على طريق الكتاب المقدس دائما، ولن ينحرف إلى جهة أخرى لأي سبب، لن يسلك طريقا آخر من أجل شيء ما، بل سيلتزم التزاما تاما بنهج الكتاب المقدس. وكان لموسى مسار محدد ليقود بني إسرائيل فيه، يمر عبر البحر الأحمر ثم عبر نهر الأردن وصولا إلى أرض الميعاد مرورا بالبرية. لم يكن موسى هو الذي أخطأ الطريق، ولم يكن الرب هو من انحرف، بل كان هذا خطأ الشعب، فهو من تسبب في المشاكل بعد انحرافه. فلنتأمل في هذه الأمور الآن. المعذرة، موسى بصفته القائد المختار والممسوح، وأخيرا بعد أن أظهر للشعب من خلال الآيات والعجائب قدرة إلهيم وحده على اجتراحها، أجرى هذه الآيات والعجائب أمام شيوخ بني إسرائيل وأمام بني إسرائيل أنفسهم، حتى اقتنعوا بأن موسى هو الشخص المختار الذي سيخرجهم من هذه الأرض ويقودهم إلى تلك الأرض الطيبة التي وعدوا بها. ولما رأوا هذه الأمور العظيمة التي صنعها موسى باسم يهوه، أصبحوا مستعدين لاتباعه، فأخرجهم وقادهم عبر البحر الأحمر وعبروا إلى اليابسة، وسار بهم في رحلة التيهان عبر البرية التي ترمز إلى زمن الاختبارات. عندما يقبل شخص ما المسيح كمخلص شخصي له، تصبح حياته على خير ما يرام. ولكن قبل أن ينال معمودية الروح القدس، يجب على هذا الشخص أن يمر أولاً بمسار التقديس. لابد له من اجتياز فترة اختبار في حياته. كل واحد منكم كان لديه مثل هذا الاختبار، وهو أيضا عبر بهذه الاختبارات في حياته. يقول الكتاب المقدس، كل ابن يأتي إلى إلهيم يوبخ ويؤدب منه أولا، والرب يجلد كل ابن يقبله. فإن كنا لا نقبل التأديب، فنحن لسنا أبناء إلهيم بل نغول، وبالتالي لا نكون أبناء إلهيم. نحن نغول لا أبناء إلهيم، كما يقول الكتاب المقدس. أما إذا استطعنا تحمل التأديب والتوبيخ، عالمين أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون إلهيم، فنحن إذن أبناء إلهيم، مختومين من الروح القدس إلى يوم فدائنا. هذا هو جوهر التأديب والتوبيخ والتجارب التي نمر بها. وإسرائيل كنموذج تاريخي كان عليها أن تتحمل هذا التوبيخ. حسناً، عندما كانوا في مصر أرسل إلهيم موسى ومد عصاه فسقطت البراغيث والقمل وغطت الأرض، ثم رفعها صوب الشمس فغابت، مدها فوق المياه فتحولت إلى دم. أما بنو إسرائيل فكانوا في أرض كنعان، هناك في أرض جاسان، حيث كانوا ينعمون بخيراتها، لم تغرب عنهم الشمس قط ولم يصابوا بأية بلية. حسناً، لقد عاشوا أوقاتاً مجيدة، تماماً مثل ما شعرتم أنتم حين نلتم الخلاص.
كل شيء كان مختلفا، تغريد الطيور، والجميع كانوا لطفاء. آه يا إلهي، كم أن كل شيء صار رائعا عندما نلتم الخلاص. ثم يأتي وقت العصيب، وقت المحنة، زمن التجربة، وقت التأديب والتقديس، وقت تقديس النفس من أشياء العالم، وأن تطرحوا عنكم الأعباء التي تثقل كاهلكم. كان عليكم أيها الرجال أن تتوقفوا عن التدخين، وأن تمتنعوا عن معاكرة الخمرة، وعن الذهاب إلى صلاة البليارد، والتوقف عن لعب الورق طوال الليل. كان عليكم أن تتقدسوا وتتخلوا عن كل هذه الأشياء بالإيمان بدم يسوع المسيح. تقدسوا. ويا أيتها النساء، كان عليكن ألا تقصصن شعركن، ويجب أن ترتدين أثوابا طويلة، وأن تتصرفن بشكل مختلف عما كنتن عليه قبلا. زمن التقديس. كثيرا ما يتمرد الناس ويعودون إلى الوراء. حسناً، هذا ليس ابن لإلهيم كما ترون، فابن إلهيم ينظر مباشرة إلى الجلجثة ويعلم أنها لخيره. ثم مع مرور الوقت بدأ الارتداد الكبير في إسرائيل، وأتى السقوط، وعندما راحت الجموع تزدحم وتتكاثر، حصل الانقسام والانشقاق في الشعب بين مؤيد ومعارض. صاروا يرددون في أحاديثهم: كم نطوق للعودة إلى مصر، لقد كرهت أنفسنا هذا الطعام الهش والسخيف. بعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية التاريخية فهذا ما كانوا يقصدونه. أما في عصرنا الحالي فقد يكون الأمر كالتالي: كل ليلة أربعاء اجتماع صلاة، كل أحد صباحا نعود إلى الكنيسة، وماذا نسمع هناك؟ الشيء نفسه، يقف الواعظ وراء المنبر ويعظ، ننشد الترانيم ثم نعود إلى منازلنا. إذن أنت تذهب إلى الكنيسة لأداء الواجب فقط، أنت لست عابدا حقيقيا. فالعابد يذهب إلى هناك ليعبد، ليعبر عن نفسه أمام إلهه، ليسبح ويمجد ربه على جوده، ويتمسك بكل كلمة تخرج من فم الرب، تماما كما هو الحال في العلاقات العاطفية. إذا وعدت فتاة بدافع الواجب، أو إذا كنت تواعدين شابا في صغرك وفكرت قائلة: أمي تريدني أن أواعد هذا الشاب لكنني لا أطيقه، لذا عندما يأتي لرؤيتك لا تهتمين للقائه. أو إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لعلاقة الفتاة مع الفتى، أو الفتى مع الفتاة، تخرج معها لكنها تشعرك بالملل، أمك تريدك أن تخرج معها لأنها من النوع الذي تحبه الماما. ترون؟ إن الأمر يشعركم بالملل، هذه ليست علاقة هرمية، فأنت أيتها الشابة لست مهتمة به، لا تريدين أن تغيري ملابسك استعدادا للخروج معه، فأنت لا تبالين به ولا تريدين الذهاب لرؤيته، تعتبرينه أمرا فظيعا ولا ترغبين به، وعندما يأتي لرؤيتك تتمنين أن يعود إلى منزله بأسرع ما يمكن. وهذا هو الحال عندما تتساءل قائلا: لماذا يوقي عظة طويلة إلى هذا الحد؟ ماذا عن كل هذه الأمور؟ افهم، أنت لست واقعا في الحب، لست مغرما، لكن عندما تتمسك حقا بكل كلمة كما حذرك الروح هذا الصباح، ترون؟ تتمسك بكل كلمة، ربما هذا ما كان يقصده. تمسك جيدا، كل كلمة من إلهيم هي الحياة الأبدية. إنه لمن دواعي سرور الذهاب إلى الكنيسة تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان الجو حرا أو باردا، سواء كان الناس يتجادلون، يتأففون أو يتذمرون أو يفعلون ما يحلو لهم، فأنت تفرح دائما لدى سماع كلمة الرب. إذن أنت مغرم بالمسيح، أترى؟ تحب الذهاب إلى الكنيسة. حسناً يا عزيزتي، إنه الأحد صباحاً من جديد، أظن أنه عليك أن تهتمي بحمام الأطفال استعداداً للذهاب إلى الكنيسة. آه يا له من أمر ممل للغاية، أترى؟ أنت لست مغرماً بالذهاب إلى الكنيسة، ولكن لو أنك مغرماً حقاً بالعبادة في الكنيسة لكنت تنتظر صباح الأحد بشوق كبير، وستكون طواقاً للتواجد هناك معهم، ونذهب ثم نرحل مجدداً. لا تمل أبداً من البقاء مع شعب الرب، إنهم إخوتك وأخواتك. كما كنت أقول، تصبحون متماسكين كدبس الذرة في صباح يوم بارد، أي متلاصقين ببعضكم البعض ولا تنفصلون البتة. لا يزول التماسك، بل نبقى متلاصقين، نظل متشبثين ببعضنا البعض بقوة. حسناً، هذا تعبير فجر بعض الشيء، لكنه إنه محاولة لتوضيح ما أعنيه. كما ترون، أنتم تلتصقون ببعضكم، وكلما اشتد البرد كلما ازداد تماسككم، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بيننا. كلما اشتد البرد، عندما يتخلى عنك الأصدقاء الأرضيون، تمسك به أكثر. والمحبة التي نكنها لبعضنا البعض ليست لأننا ذات شأن، بل هي نابعة من محبة المسيح الساكن فينا والذي نحن نحبه. ترون، إنه الإله الذي يسكن فينا والذي نحبه. حسنا، نحن نحب أن نجتمع معا،
كنا نرنم هذه الترنيمة القديمة: مبارك الرباط الذي يجمع قلوبنا في المحبة المسيحية في شراكة أخوية كالشراكة السماوية. ترون؟ في شراكة أخوية كالشراكة السماوية أمام عرش أبينا، نسكب صلواتنا الحارة، نسلمه مخاوفنا، آمالنا وأهدافنا، نرفع تسبيحاتنا وترانيمنا كعبير فواح أمام الرب. أترون؟ نعم يا سيدي، عندما يحظى أحدنا بالبركة نسعد كلنا ونفرح جميعا، وعندما يحزن أحدنا نشاركه أحزانه، كلنا نرغب في أن نكون معا. حسنا، هكذا يجب أن نكون، وهكذا من المفترض أن يكون حال بني إسرائيل، لكن الأمر أصبح عبئا ثقيلا. يا لهذا الطعام السخيف، طعام الملائكة. حسنا، ما حاجتنا إلى هذا الطعام الهش والسخيف؟ أنفسنا كرهت هذا الطعام الهش والسخيف، أرواحنا تنفر منه، ولا شيء يسير على ما يرام. وهذا المن القديم الذي ينزل كل ليلة. حسنا، نحن نفضل الثوم والكراد الذي كنا نأكله في مصر. كما ترون، لم تكن قلوبهم مستعدة وجاهزة لهذه الرحلة. وعندما يبدأ رجل أو امرأة بالتذمر والتأفف من الذهاب إلى الكنيسة، إذا سئموا من ارتياد مكان العبادة ذاك، فهذا يعني أنهم غير مستعدين لهذه الرحلة. هذا صحيح. إذن هناك خطأ ما يبرز في الأفق. عندما تحب إلهيم وتظن أنك ذاهب إلى السماء وأنكم جميعا سوف تذهبون معا، يا لها من شركة أخوية، يا لهذا الاتصال الروحي، يا له من فرح إلهي، متكئين على ذراعه الأبدية. يا له من سلام بالقرب من ربي، متكئين على ذراعه الأبدية. يا له من نرنم هذه الترانيم، نتشارك بأحزاننا، نحمل أعباءنا معا، نحن واحد في يسوع، في الأفراح، في الدموع، عندما نغادر هذه الأماكن المباركة، لكن قلوبنا ستبقى دائما متحدة، ونأمل أن نلتقي مجددا في اجتماع الصلاة القادم. نعم يا سيدي، قلوبنا ستبقى دوما متحدة. أنت الآن تتجهز للرحلة، تستعد لدخول أرض الميعاد، زمن الاختبارات، أرض المخاطر، أرض البرية، زمن الاختبارات. في أوقات المحن بدأ بنو إسرائيل يتشاجرون ويتخاصمون فيما بينهم، وشعروا بالنفور من ذاك الطعام وأرادوا العودة إلى مصر. ثم بدأوا بالتذمر من قائدهم. كانوا يخشون أن يضللهم، مع أنه أثبت لهم جدارته بالقيادة وبرهن لهم إلهيم أن هذا هو القائد. حسناً، ربما تصرفنا بشيء من التعصب، وربما بدأنا بداية خاطئة أو شيء من هذا القبيل. ترون، يتكلمون ضد إلهيم وضد موسى، ضد يهوى وقائده. عندما نصل إلى مرحلة نقول فيها: لا أعرف إن كان الكتاب المقدس يعني هذا أم لا، ولا أعرف شيئاً عن الروح القدس، أنا متشكك بعض الشيء حول هذا الموضوع، أعرف آخرين ليس لديهم ذلك. حسناً، فلنذهب إلى مصر. أترون؟ لكن إذا كنت عازما حقا على الثبات في الطريق، تمسك إذن بهذا القائد والمرشد الروح القدس، وتشبث بالكلمة، وإذا تمسكت بالروح فسيحفظك في الكلمة. حقا، هذا صحيح، سيرشدك مباشرة إلى الطريق على درب الكلمة. لا تخف من ذلك، لن تصب بأذى، بل سينفعك إن كنت تؤذي نفسك. الروح القدس سيشفي كل جراحك، الروح القدس سيفعل ذلك. والآن نرى أنهم ساروا في طريقهم، وبعد أن هيئوا أنفسهم من الناحية الذهنية وصلوا إلى مكان يدعى حوريب. ثم نرى، دعونا نحلل هذا الاسم. اسم حوريب يعني مكانا قاحلا أو صحراء. وعندما نقطع الشراكة مع بعضنا البعض في الكنيسة وننفصل عن الروح القدس، فهذا التصرف يقودنا إلى مكان جاف، إلى صحراء قاحلة لا حياة فيها، وكل شيء مغطى بالأشواك. أترون؟ صحراء قاحلة، نبتة صغيرة من الصبار المكسوة بالأشواك. هل تعرفون ما هو؟ إنها ورقة شجر صغيرة وثمينة، لم تروى بالماء، بل تفت بشدة على نفسها حتى أصبحت شوكة وتشابكت وتلاصقت ببعضها البعض. وعندما ترون أحدا كهذا، من الممكن أن تكون نفسا ثمينة، لو أنها ارتوت كما ينبغي لكانت صارت ورقة صغيرة ثمينة أو ما شابه، لكنها بدلا من ذلك انكمشت وتقوقعت على نفسها حتى أصبحت شوكة تؤذي كل ما وجد على طريقها، وصارت تنتقد الآخرين وتجرح بهم. كل ما تحتاجه هو الماء، هذا كل شيء. إنها بحاجة إلى نهضة، إلى شيء ما يحييها، تحتاج إلى انفراج وانتعاش من الرب، ما يجعلها تنفتح على ذاتها إذا وضعتموها في الماء. لكن هذا هو المكان الذي يجب أن يعاني قاطنوه من ظروف العيش فيه. كل من يعيش في مثل هذه البيئة عليه أن يتحمل ظروفه. أما من يرغب بالعيش في جو يسوده الصخب والشجار وتحكمه الخلافات، فأنه سيضطر للعيش في ظل هذا الجو. لكننا لسنا مجبرين على العيش هناك، وليس من الضروري أن نبقى هناك. إذن هذا المكان المسمى حوريب هو المكان الذي شعر فيه يهوى بالغضب على بني إسرائيل، لأنهم ضلوا هناك، انحرفوا عن مسارهم، وتاهوا عنه، ودخلوا في هذه الحالة من التذمر والشكوى. وأعادهم الرب إليه مباشرة، لأنهم لم يسلكوا في الطريق الصحيح، لقد انحرفوا عن الطريق الرئيسي، وسلكوا في سكة فرعية، مما دفع الرب إلى فعل أمر عظيم. لقد طلب من موسى أن يأخذ عصا القضاء التي حكم بها على الأمة، وأمره أن يضرب الصخرة فتتدفق منها المياه. حسناً، هناك درس بليغ هنا لو نستطيع استيعابه. ولأننا ضللنا الطريق وانغمسنا في ملذات الدنيا وتعلقت قلوبنا بأشياء العالم، الأمر الذي دفع بإلهيم أن يأخذ دينونة العالم بيده وأوقعها على ابنه في الجلجثة لكي ما ننال الحرية. هل فهمتم ما قصدت قوله؟ والآن لكي يقود هؤلاء الناس من أجل الحصول على الماء، بعد وصولهم إلى هذا المكان القاحل والجاف الذي صار جلجثة، وهناك كلم إلهيم موسى بهذه الأقوال: خذ العصا وشيوخ الشعب وامض قدما، وأنا سأقف أمامك على الصخرة. وهذه الصخرة كانت المسيح. فأخذ موسى العصا التي استخدمها لإنزال العقاب والدينونة على أمة إسرائيل، وبهذه العصا نفسها ضرب الصخرة، وأنزل بذلك دينونة يهوى على الصخرة من خلال ضربها. ترون؟ لقد وضع خطايا الشعب على تلك العصا. في الواقع كان ينبغي له أن يضرب الشعب، ولكن بدلا من ضرب الشعب ضرب الصخرة، والصخرة من خلال عمل إلهيم جلبت الخلاص وجلبت الماء لشعب كان على وشك الهلاك. لقد منحت الحياة لشعب يحتضر، وهذا ما فعله إلهيم عندما أخذ عصاه، عصا القضاء، وربط خطاياي وخطاياك حول تلك العصا. وبينما كان ينبغي أن تصيبنا عصا القضاء، أصابت المسيح فانبثقت منه المياه، أي الروح. لقد انبثق الروح القدس منه ليمنحنا الحياة، ونحن الآن نملك الحياة الأبدية. وهذه الصخرة كانت المسيح، والآن نريد أن نتنبه ونلاحظ. لقد رأيت العديد من الرسومات الفكرية لهذه الصخرة، ومنذ وقت ليس ببعيد رأيت واحدة من أغرب الرسومات، كانت تصور صخرة صغيرة على قمة تلة، وكان من المفترض أن يكون موسى ضرب هذه الصخرة، وبنو إسرائيل يقفون في الأسفل وهم يحملون أكواب الشاي ليجمعوا قطرات المياه المتساقطة من هذه الصخرة. هذه مجرد فكرة من نسج خيال أحدهم، لكن عندما فاضت مياه تلك الصخرة ارتوى أكثر من مليوني شخص منها، ناهيك عن الثيران والجمال الذين كانوا يشربون من أحواض المياه المأخوذة منها. لقد كانت بمثابة نبع يتدفق من هناك. هكذا يحاولون تصوير المسيح والروح القدس اليوم، مجرد رشة خفيفة. ترون؟ ما يكفي لتجعلك تؤمن بوجود إله؟ كلا، إنه فيض من الماء الوفير. قال داود: كأس ريا، إنه نبع فياض متدفق من الروح القدس. الناس يخافون منه. يقول البعض: حسناً، أنا خائف قليلاً من فعل هذا أو ذاك الشيء، أو أن أتعمق أكثر من اللازم. يمكنني أن أريك شخصاً قد بالغ قليلاً، لكنك لا تذكر أبداً بأن أحدهم لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية. أترى؟ نعم، ماذا عن أولئك الذين لم يذهبوا بعيداً بما فيه الكفاية؟ قد رأينا بعض الناس الذين انغمسوا في الشهوات الجسدية وبدأوا بداية خاطئة، ولم يكن الرب هو السبب، بل الناس أنفسهم بسبب قادتهم الفاسدين وغير ذلك، بدأوا بداية خاطئة وسقطوا في براثن التعصب. وها هو الشيطان أمام أعين العالم أجمع يشير إليهم قائلا: أترون ذلك؟ أترون ذلك؟ حسناً، اسمحوا لي أن أقف هنا هذا الصباح وأشير إلى عشرات الملايين من الأشخاص الذين لم يبدأوا حتى. ماذا عنهم؟ انظروا إليهم، انظروا إلى حالتهم، انظروا إلى رجل مثل أيخمان اليوم صاحب أعلى. يقولون الخمسينيون غير أخلاقيين، يفتقرون إلى الأدب، إنهم فظون وغير متعلمين. انظروا إلى أيخمان، أحد أكبر الرجال تعليماً في العالم. لقد قتل حوالي 6 ملايين طفل وامرأة ورجل، 6 ملايين روح. لا تريدون حتى ذكر شخص كهذا، لكن إذا أخذنا شخصاً بسيطاً بالكاد يستطيع أن يقرأ، وقد ينطق بعض الأسماء من الكتاب المقدس بشكل خاطئ، أو يقول شيئاً خاطئاً، أو ربما يرتكب خطأ ما، تقوم الصحف بنشره في كل مكان، ويقولون إنهم غير جديرين بالثقة. إذا كان ذلك غير جدير بالثقة، فلماذا لا نثق بالتعليم، بالمعارف، وبكل هؤلاء المثقفين اليوم؟ انظروا إلى أدولف هتلر، انظروا إلى عقول العالم اليوم، انظروا إليهم. وكما يقول المثل القديم، ما ينفع أحدهم ينفع الآخر، ما يناسب أحدهم يناسب الآخر. ما عليك فعله هو أن تكون قادراً من خلال الروح القدس على التمييز بين الخير والشر، وأن تفرق بين الخطأ والصواب. حسناً، نحن نكتشف الآن أن تلك الجلجثة التي اقتيدوا إليها ومياه الحياة قد تدفقت بغزارة من أجل الشعب. بعض الناس يقنعون أنفسهم ويفتكرون في قلوبهم أن بني إسرائيل شربوا الماء ثم حزموا أمتعتهم على الجمال وجهزوا خيولهم وما إلى ذلك، وأخذوا أطفالهم ورحلوا إلى مكان آخر، تاركين وراءهم الصخرة التي استمرت في التدفق ورش الماء هناك. هذا خطأ. كانت تلك الصخرة تتبعهم وتلك المياه تبعتهم. أعتقد أنكم ستجدون هذا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 10:4، وهذه الصخرة كانت تتبع إسرائيل. من ذلك اليوم فصاعدا كانت هذه الصخرة تتبعهم أينما ذهبوا، والمياه كانت تتبعهم. يا له من رمز رائع، ويا له من سند وملاذ عظيمين، ويا لهذا الحصن المنيع، ويا لها من مرساة قوية للمؤمن حين يدرك أن هذه الصخرة التي ضربت مرة واحدة وإلى الأبد، وأن هذا الماء الذي تدفق من الجلجثة سيرافقنا ويتبعنا أينما نذهب. آه يا إلهي، المسألة ليست في الذهاب إلى مكان الماء والقول حسناً كان لدينا الماء يوم أمس وأول من أمس. لقد حصلنا اليوم على الماء هنا في هذا المكان، لأن تلك الصخرة كانت المسيح، والمسيح هو أمساً واليوم وإلى الأبد. أترون؟ كانت الصخرة تتبع بني إسرائيل، هم لم يتبعوا الصخرة قط، بل الصخرة هي التي تبعتهم. أمين. لقد انطلق بنو إسرائيل في رحلتهم وواصلوا مسيرتهم، لم يكن أمامهم سوى أمر واحد فقط ليفعلوه، السير في خط مستقيم والمضي قدما نحو أرض الميعاد. وكانت الصخرة والمياه تتبعانهم، الصخرة التي تبعتهم. هذا ما تقوله رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 10. حسناً، جيد. والصخرة كانت المسيح. لقد وضع إلهيم دينونة الناس على المسيح وضربه. هل لاحظتم وجود شكوك في الصخرة التي أصبحت مجوفة منذ ذلك الحين؟ كان هناك شك في الصخرة في المكان حيث ضربها موسى، وكان في المسيح شكوك، أي جراح، عندما ضرب وجلد، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. من هذه الحياة انبثقت مياه الحياة التي نستمتع بها اليوم. والآن لكي ننال هذه الحياة، تذكروا أن حياة المسيح باقية مع الكنيسة. هاللويا. آه يا ليتنا نستطيع أن نركز أفكارنا هناك خلال الدقائق العشر القادمة. المسيح لا يتخلى عن الكنيسة، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الناس هم الذين يتخلون عن المسيح، وليس المسيح من يتخلى عن الناس. إنهم يتركونه بسبب عدم إيمانهم أو بسبب ضعف إيمانهم. هم يتركون المسيح، وليس المسيح من يتخلى عن الناس. لقد ترك بنو إسرائيل النبع وليس العكس، فالنبع لم يفارقهم. أترون؟ فالكتاب المقدس ينص بوضوح على أن الصخرة والماء تبعا بني إسرائيل، كانا يتبعانهم أينما ذهبوا، كانا يذهبان معهم. أود لو كان لدينا الوقت هذا الصباح أن ننتقل إلى الإصحاح الأول من سفر يشوع، حيث قال كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. كما كلمت موسى تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. أينما تخطو أنا أكون معك، أينما تكون يهوه يرافق يشوع. هذا الإله نفسه يرافق كنيسته هذا الصباح. دعونا ننهل من ذلك النبع الموجود هناك. أينما وطأتم بأقدامكم سوف تجدون الرب معكم ليسكب عليكم الماء يرويكم ويحييكم. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. هذه هي شرائع يهوه. والآن تقول: حسنا يا أخي برنهم، لماذا لا نقوم بما هو مطلوب منا إذن؟ كيف لا تتألق مواهبنا كما ينبغي؟ وكيف لا تصل جهودنا في الكنيسة إلى ذروتها، إلى المكانة التي تستحقها؟ كيف لا ترتقي كنيستنا إلى المستوى الذي يفترض بها أن تبلغه؟ في أوقات المحن يتراجع الناس كما فعل بنو إسرائيل، ويظنون أن إلههم قد تخلى عنهم. لكن تذكروا أن الصخرة لم تفارق إسرائيل قط. إسرائيل هي التي تركت الصخرة، ونسي هذا الشعب أن الصخرة كانت معهم طوال الوقت، كانت هناك ورافقتهم في مسيرتهم إلى نهاية الرحلة. لقد تبعتهم ولم تكن بعيدة عن نطاق الكلام، لم تكن خارج نطاق السمع، ولم تكن بعيدة عن الرؤية والنظر. والمسيح ليس بعيدا، إنه مع الكنيسة اليوم، وهو ليس بعيدا عن نطاق الكلام. لقد ارتد البعض منكم وعملتم الخطأ ففقدتم الفرح وجفت مياهكم، لكنه لا يزال على مسافة قريبة منكم. إنه يتبعكم، يعرف كل خطوة تخطونها وكل ما تفعلونه. إنه يطوق لسماعكم تدعونه ليكون في المشهد. وفي هذه الحركة الخمسينية العظيمة اليوم، الرب في انتظاركم لكي تدعوه إلى الساحة. أنت لست بعيدا عن التواصل معه ولا عن نطاق الكلام معه. فمع أننا أخطأنا وأذنبنا وأعرضنا عنه وفعلنا ما لا ينبغي فعله وعوجنا المستقيم، ومع ذلك هو يبقى معنا. قال المسيح إنه سيكون معنا. يقول الكتاب المقدس: كانت المياه تتبع بني إسرائيل. عندما شعروا بالعطش عرفوا أن الماء قريب. هذه الأمور تخضع للقوانين، فنظام إلهيم برمته قائم على القوانين. والآن سنتناول، دعونا نتوقف لحظة لنأخذ نظام العالم كنموذج. لاحظوا كيف يدور كل 24 ساعة دورة كاملة بدقة متناهية، لدرجة أننا لم نتمكن من صنع ساعة تنبئ بالوقت بتمام الدقة. حتى أفضل الساعات وأكثرها تطوراً من الناحية التكنولوجية قد تقدم أو تؤخر بضع دقائق على مدار العام، ومع ذلك العالم لا يتعطل أبداً، فهو ثابت تماماً وغاية في الدقة، لدرجة أن العلماء والفلكيين اليوم يستطيعون التوقع بدقة فائقة تاريخ تقاطع مساري الشمس والقمر، أي موعد التقاء الشمس والقمر على خط واحد بعد 20 أو 50 عاما من الآن. فعندما يدور دورته التي تستغرق 24 ساعة ويكمل دورته حول الشمس ويتبع مداره خلال فصل من فصول السنة، فإنه لا يتأخر ثانية واحدة. هللويا، إنه دقيق ومنضبط لأنه يعمل وفقا لقانون يهوه. إنهم يعرفون متى سينحسر المد، يحددونه بالدقيقة، لأنهم يعرفون متى يغيب القمر. وقد وضع إلهيم كل شيء في مساره وفقا لشريعته. فعندما يغيب القمر ينحسر المد معه، وعندما يطلع القمر يصل المد في الوقت نفسه. ومن خلال هذا التزامن هم يعرفون بدقة متى سيغيب القمر، وبالتالي هم يستطيعون تدوين ذلك في التقويم لسنوات قادمة، ويخبرونك بالدقيقة متى سيبدأ انحسار المد. هذا مؤكد، لأن هذه هي طبيعة القمر، فهو محدد وفقا لقانون يهوه. كنت واقفا قبل أيام على ضفاف بحيرة ميشيغان، ثم وأنا في طريقي إلى كندا مررت ببحيرة سوبيريور، وهي مسطح مائي شاسع. وقفت هناك ورحت أفكر، كم يبلغ طول هذا المضيق العظيم يا ترى؟ وبعد أن أعبر بحيرة ميشيغان أو بحيرة سوبيريور أصل إلى ميشيغان التي تضم مسطحا مائيا مشابها تقريبا، ثم من بحيرة سوبيريور إلى بحيرة ميشيغان، ومن بحيرة ميشيغان إلى بحيرة أونتاريو، ثم بحيرة هورن، وكل تلك البحيرات مجتمعة. كم من مليارات المليارات وعدد لا يحصى من البراميل يمكن ملؤها من المياه العذبة من تلك البحيرة. وهناك في نيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وشرق كاليفورنيا تمتد ملايين الفدادين من الأراضي القاحلة والمحترقة من جراء أشعة الشمس. هذه الأرض خصبة لدرجة أنه لو تصلها المياه لكانت هذه الأمة قادرة على إطعام العالم أجمع، ولما كان هناك جياع أبداً على الإطلاق، ولا صار لديها فائض يلقى في البحر. حقاً بالفعل، أجل ملايين الفدادين التي ستنمو فيها أطنان من البطاطا والملفوف والفاصوليا والخس والفجل والكرافس والخيار وغيرها الكثير أيضاً. يمكن زراعة كل هذه البقول في تلك الأرض. كل ما تحتاجه بشدة هو الماء، وها هو الماء هنا في الأعلى ولدينا الأرض في الأسفل هنا. حسناً، بإمكاننا أن نرى ذلك ونعلم أنه سيفي بالغرض، لأننا نستطيع أن نفحص هذا الماء ونجد أنه عذب، ونحلل هذه التربة ونرى أنها خصبة. والآن مهما تمنينا أن يلتقي هذان العنصران فأنه لن يحدث ذلك، ولكن هناك قانون، وهذا القانون هو قانون الجاذبية. لذا لو عملنا وفقا لقانون الجاذبية لأمكننا ري كل شبر من هذه الأرض عن طريق سحب الماء من البحيرات، ولكن سيتعين علينا العمل وفقا لقانون الجاذبية. لا يمكننا تحقيق ذلك بأمنياتنا وحسب، لا يمكننا تحقيق ذلك بالصراخ والهتاف، لا يمكننا إنجاز ذلك بالعويل. علينا أن نعمل وفقا لقوانين الجاذبية لكي نجعلها تصل إلى هناك. الرب يحكم كل شيء من خلال القانون. اسمعوا، لدي أمر يشغل بالي، لا أدري إن كنت قد أخبرتكم به من قبل أم لا. قبل نحو عام تقريبا قمت برحلة لصيد السناجب في كنتاكي مع أخي وود، وكانت السناجب نادرة نوعا ما، فذهبنا إلى منزل أحدهم لنستفسر منه عن مسألة الصيد. كان هذا الرجل يملك عدة هكتارات، أي فدادين من الأرض، وكانت أرضه تلك تعج بالأشجار. لكن أخي وود قال لي هذا الرجل غير مؤمن، وقال أنه يعرفه، أو بالأحرى والده هو الذي كان يعرفه، وأضاف أنه سيذهب ليسأله إن كان يسمح لنا بالصيد هناك. فوجهنا بالسيارة إلى منزل الرجل. كان هذا الرجل يجلس تحت شجرة تفاح مع رجل آخر، وكلاهما كان في السبعين من عمرهما. فاقترب السيد وود من الرجل وسأله هل تسمح لي بالصيد في أرضك؟ فأجابه حسنا لا بأس في ذلك. ثم سأله أي عضو من عائلة وود أنت؟ هل أنت ابن جيم وود؟ أجاب نعم. قال حسنا، كان جيم العجوز رجلا صادقا وما إلى ذلك. ثم أضاف يمكنك الصيد أينما تشاء في أرضي، لدي عدة مئات الهكتارات هنا، اعتبر نفسك في أرضك، اذهب إلى الوديان وأينما تريد، خذ راحتك وكأنك في أملاكك في أرضك. وأنا بقيت في السيارة لأنني ظننت أن المبشر والشخص غير المؤمن لن يتوافقا كما ينبغي، لأننا كنا سنطلب معروفا من إنسان غير مؤمن. وبعد فترة قال الأخ وود حسنا، هل يمكنني إحضار قصيصي معي؟ أعتقد أنه لا ضير من مجيئه معي. فالتفت هذا الرجل العجوز الذي كان يتكئ على عصاه وقال يا وود، هل تريد أن تخبرني بأنك قد انحدرت إلى هذا المستوى حتى تضطر إلى اصطحاب مبشر معك أينما ذهبت؟ لذا فكرت أنه من الأفضل أن أخرج من السيارة، فنزلت وتحدثت إلى الرجل العجوز لبضع لحظات، فأوضح لي من دون تردد أنه لا يكترث كثيرا الوعاظ والمبشرين، لأنهم بحسب قوله غالبا ما يتكلمون عن أمور لا يفقهون شيئا عنها. قال كل ما يفعلونه هو الخوض في مواضيع لا يفقهون عنها شيئا. جيد. وأضاف عندما يتحدث أحدهم إلي أريده أن يكون على دراية مما يقوله. حسنا، هذا كلام منطقي، إنه من البديهيات. وتابع قائلا حسنا، عندما يتحدث أحدهم إلي لا أريده أن يتفوه بكلام فارغ أو أن يفترض أمورا أخرى لا يعرف عنها شيئا، أريده أن يتحدث عن أمور يفهمها. حسنا، لقد احترمت صراحته حقا وقدرت هذه الصفات في ذلك الرجل العجوز. فقلت حسنا، كل شخص له الحق في إبداء رأيه. وقال منذ بضع سنوات جاء مبشر إلى هذه البلاد وأقام سلسلة من الاجتماعات في أكتون. وأضاف وفي إحدى الأمسيات قال هذا الواعظ أو المبشر الغريب عن البلاد لسيدة كانت جالسة بين الحضور، لديك منديل في جيبك، أنت السيدة فلانة، ولديك أخت مريضة هناك على التلة اسمها كذا وكذا، إنها تحتضر بسبب سرطان المعدة. ثم تابع قائلا لها خذي هذا المنديل وضعيه على أختك وقولي لها هكذا يقول الرب إنها لن تموت بل ستحيا. قال كانت تلك المرأة إحدى صديقاتنا. وأضاف لقد أحضرنا هذه المرأة وهذا المنديل أو هذا الرجل الشخص قال أولا في صباح ذلك اليوم ذهبت أنا وزوجتي إلى منزل هذه المرأة وكنا نعتني بها. كانت حالتها سيئة للغاية، لقد يأس الأطباء من شفائها منذ زمن طويل. كانت مريضة جدا لدرجة أننا كنا نستخدم ملاءة لرفعها ووضعها على حوض التبول ومن ثم إعادتها إلى الفراش، كنا نقلبها بالملاءة. كانت حالتها سيئة للغاية. ثم أضاف في إحدى الأمسيات سمعنا أصواتا تشير إلى أن أحدهم قد مات. بن كان هناك ويحمل بيده المنديل الذي أحضره معه. بن، أعتقد أنك أنت من كان هناك، أليس كذلك؟ الأخ بن برايت يقول أمين أمين. الأخ بن هو من كان هناك، هو من أحضر ذلك المنديل لأنه هو من أخذ تلك المرأة إلى هناك. فقال في صباح اليوم التالي كانت تأكل فطائر التفاح المقلية، وقال إنها لم تقم بعملها وحسب، بل كانت تساعد الجيران أيضا، كانت تتمتع بصحة جيدة. وأضاف حسنا، لطالما تساءلت عن ذلك، لو رأيت ذلك المبشر لعرفت أنه كان يعرف ما يقول. وتابع أنا أحب أن أتحدث إليه. نظر إلي الأخ وود وأنا أيضا كنت أنظر إليه. كنا نقف هناك أنا والأخ وود متسخين متعرقين وقذرين، لقد خيمنا في الغابة ودماء السناجب كانت تغطينا. فقلت حسنا، هل تقصد أنك لو استطعت التحدث إلى هذا الرجل لكان شرح لك كيف فعل ذلك؟ فأجاب نعم يا سيدي، هذا ما أقصد قوله. قلت حسنا، هذا أمر جيد. كنت آكل تفاحة من تفاحاته، كانت الدبابير الصغيرة تلتهمها، تعلمون كان ذلك في الخريف في شهر آب. كنت آكل هذه التفاحة الصغيرة وقلت هذه التفاحة لذيذة جدا. ثم سألت منذ متى وهذه الشجرة موجودة هنا؟ قال لقد زرعت تلك الشجرة منذ 30 أو 40 عاما أو شيء من هذا القبيل. قلت نعم يا سيدي، أود أن أطرح عليك سؤالا، كيف يعقل هذا؟ أرى أن هذه التفاحات سقطت من هذه الشجرة وأوراقها أيضا تتساقط ونحن في منتصف شهر آب فقط. وأضفت لم نشهد موجة برد ولا صقيع ومع ذلك تتساقط الأوراق من هذه الشجرة، لماذا؟ قال لقد خرجت عصارة الشجرة. قلت أوه، إلى أين ذهبت؟ أجاب إلى أسفلها إلى الجذور. فقلت إذن إلى متى ستبقى هناك؟ أجاب حتى الربيع. فقلت إذن ستنمو من جديد وستخرج أوراقا جديدة وتوفر الظل وتفاحا جديدا للأكل. فقال صحيح بالضبط تماما. قلت حسنا، أريد أن أسألك شيئا يا سيدي، أنت تتحدث عن أولئك الأشخاص الذين لا يعرفون ما يقولون، هل يمكنك أن تشرح لي أي ذكاء هذا الذي يجعل هذه العصارة تخرج من هذه الشجرة؟ لو بقيت هذه العصارة هناك طوال فصل الشتاء لكانت الشجرة ماتت، هذا الأمر يقتل الشجرة، في هذه العصارة تكمن بذرة الحياة. وأضفت هذا سيقتل الشجرة، ما هو نوع الذكاء الذي يجعل هذه العصارة تتدفق من هذه الشجرة ثم تنزل إلى الجذور وتبقى هناك حتى الربيع ثم تعود للظهور مرة أخرى لتنتج المزيد من التفاح؟ وتابعت املأ دلوا بالماء وضعه على عمود وانظر ما إذا كان سيتدفق إلى قاعدة العمود في آب ويعود للظهور مرة أخرى في الربيع، أترى؟ قلت هناك قانون، هناك قانون للطبيعة، هذا القانون تحكمه قوة ذكية، ليس هذا فحسب بل إن هذه القوة الذكية نفسها هي التي تجعل هذا القانون يعمل وتجعل العصارة تنزل إلى جذر الشجرة ثم تعود للظهور مرة أخرى بعد ذلك. فأجاب لم يخطر هذا ببالي أبدا قط. قلت هل يمكنك إن استطعت يوما أن تعرف العقل الذي يجعل ذلك النسخ يتدفق من أغصان تلك الشجرة نزولا إلى جذورها ثم الصعود مرة أخرى إلى الأغصان؟ هو نفس الذكاء أو العقل الذي قال لي في ذلك المساء اذهب وضع هذا المنديل على هذه المرأة. فقال هل ذاك المبشر هو أنت؟ أجبته نعم يا سيدي، هذا صحيح، لقد ذهبت في العام الماضي إلى هناك، كان الرجل قد رحل، لقد توفي وكانت أرملته جالسة على الشرفة تقشر التفاح المقطوف من الشجرة نفسها. يا أخي في البداية كادوا يطردوننا، لم يعرفوا من نحن. فذهبت وتحدثت إلى أرملته وأخبرتها أننا حصلنا على إذن من زوجها، أخبرتها بكل ما حصل. فقالت لقد اعترف اعترافا كاملا بالمسيح وأعلن عن إيمانه به قبل وفاته. أترون ما هذه الشجرة؟ أي ذكاء يحركها؟ ما الذي يجعل النسغة يسري فيها؟ إنه قانون، إنه قانون وضعه إلهيم، وهذا القانون قانون يهوه هو الذي سيتولى تدبير الأمر. أمين. أتعلم مهما صرخت ومهما قلت الآن انتهى الأمر، لن تشرق الشمس في هذا الصيف، الشمس سوف تشرق على أي حال. ومهما قلت سأمنع الليل من إسدال ستارته، لكنه سيحل لا محالة، لأن هذا العالم الذي نعيش فيه هو الذي نسميه العالم يخضع لقانون يهوى. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أطرح عليكم سؤالاً. إذا ولدنا من جديد من روح إلهيم، فإلهيم ليس له أجزاء صغيرة وضعيفة وأجزاء كبيرة وقوية، إنه الإله الكامل. ولو كان فيكم الجزء القليل من إلهيم، أي ما يكفي حتى ولو كان مجرد ظل، فهذه قوة كافية لخلق أرض جديدة. وتكفي لخلق قمر جديد ونظام شمسي جديد. إنه إلهيم وهو القوي. وحتى الآن كل مؤمن هنا له الحياة الأبدية، أي أن روح يهوى موجودة في داخله. لديكم من القوة ما يكفي لإقامة الموتى، لشفاء المرضى، ولإعادة البصر للعميان، وتحديد مسارات الحياة. ولكن هذا الروح الذي فيكم يخضع لقانون. أنتم أبناء يهوى وبناته، وهذا الروح نفسه الذي فيكم هو الذي سيقيمكم في يوم القيامة. عندما كان يسوع هنا على الأرض وعندما مات، نزلت روحه إلى مثوى الأموات الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. الأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات يهوى تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى. لقد دخل جسده إلى القبر، ولكن قبل أن يموت استودع روحه بين يدي الآب. ذهبت روحه إلى إلهيم وذهبت نفسه إلى الجحيم ودخل جسده إلى القبر، ولم يقم يسوع من الأموات حتى يتم ما جاء في الكتب. لم يكن بإمكانه العودة إذ كان عليه أن يبقى في القبر 3 أيام و3 ليال، ولكن عندما تم ما جاء في الكتب أزيل هذا الحاجز. نزلت روحه إلى نفسه وعادت نفسه إلى جسده وقام من بين الأموات. وعندما نموت سوف تذهب نفوسنا إلى تحت مذبح إلهيم. ولقد حظيت مؤخرا بمشاهدة هذا في رؤيا في صبيحة أحد الأيام، كما تعلمون، حيث يتحدث الكتاب المقدس عن أن أرواحنا ستذهب إلى إلهيم الذي وهبنا إياها، وأجسادنا ستعود إلى تراب الأرض. ولكن ذات يوم عندما تتحقق نبوءة الكتاب المقدس، سيطلق إلهيم أرواحنا وستحمل نفوسنا وتعود نفوسنا إلى أجسادنا، والقوة التي ستحيينا هي موجودة فينا الآن. نحن الآن في الأماكن السماوية، إننا متشحون بقوة القيامة. لو لم يكن العالم خاضعا للقانون لكان أبناء إلهيم وبناته خلقوا عالما آخر وعاشوا فيه حياة خاصة بهم. لديكم القدرة على فعل ذلك. إذا كان فيكم ولو القليل من قوة إلهيم، فسيكون لديكم القدرة على فعل ذلك. يهوى القادر على كل شيء. أتفهمون ما أعنيه؟ القوة الكامنة فيكم سوف تثمر. يمكنكم أن تخلقوا عالما بكلمتكم وتعيشوا فيه. هللويا، هكذا عرفتم ذلك. هذه هي القوة الموجودة في الكنيسة الآن، لكنها تخضع لقانون. هذا القانون لا يعني حفظ مجموعة من الوصايا وحسب، إنما هو قانون الإيمان. قال يسوع: كل شيء مستطاع للمؤمن، وإذا استطعت أن تؤمن به فكل ما يقودك إلهيم إلى الإيمان به هو لك. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم بالإيمان إلهيم يعطيه لكم. أمين. إنه لكم، أنتم تمتلكونه، إنه ملك لكم. شريطة أن تجدوا مفتاح قانون الإيمان هذا الذي يتيح لكم الوصول إليه. هل فهمتم ما أعنيه؟ هذه القوة تخضع لي. إذا كنت ابنا أو ابنة لإلهيم فإن هذه القوة لن تفارقك أبدا، إنها معك طوال الوقت. لكن إيمانك قد يبتعد عنها، غير أنها تبقى حاضرة دائما. هللويا. عندما تنال الخلاص يمنحك يهوى الإيمان لتتجاوز دنس هذا العالم. إيمانك يتغلب على أشياء العالم. ما هو إيمانك؟ إيمانك يكمن في العمل الذي أنجزه الرب فيك ليجعلك ابناً له. تقلع عن الكذب، تتوقف عن السرقة، وتمتنع عن معاقرة الكحول، لأن إيمانك يرفعك فوق كل هذه الأشياء. أمين. إن لم تفعل ذلك فليس لك إيمان. بالإيمان أنتم مخلصون، وهذا بالنعمة. كلما ازداد إيمانكم ازدادت قوتكم، ففي داخلكم القدرة على خلق السماوات والأرض. يهوى يسكن فيكم وأنتم أبناء إلهيم وبناته. أمين. هذا هو الواقع، لكن الأمر كله يعتمد على إيمانك. قال يسوع: ليكن لكم بحسب إيمانكم. إن استطعتم أن تؤمنوا فكل شيء مستطاع للمؤمن. الحق الحق أقول لكم، إن قلت لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا تشك في قلبك بل تؤمن أن ما تقوله يكون، فمهما قلت يكون لك. إذن أي نوع من الناس ينبغي أن نكون ونحن نؤمن بهذا المسيح الفاد العظيم الذي يسكن فينا، هذه الصخرة المضروبة التي لا تفارق الكنيسة أبدا، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحضور الدائم لنبع الخلاص المتدفق ومصدر القوة العظيم الذي انسكب من الجلجثة إلى داخل الكنيسة. الحضور الدائم للإله الحي، الصخرة العظيمة المضروبة التي تتدفق بوفرة وترافقنا في رحلتنا. لقد فقد بنو إسرائيل إيمانهم وانحرفوا عن الطريق القويم وبدأوا يتوقون إلى أواني اللحم ويسعون وراء مشتهيات الدنيا. لو تمسكوا بإيمانهم وآمنوا بأن يهوى سيقودهم إلى الأرض لما واجهوا أي عقبة. لقد شقوا البحار وأنزلوا الضربات بأعدائهم وصلبوهم ثم عبروا إلى الأرض، ومع ذلك لم يكن لديهم الإيمان الكافي للمضي قدما نحو الموعد. كان لدى يشوع وكالب هذا الإيمان. قالا: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها وعلى التغلب على أي شيء يواجهنا. هذه هي مشكلة الكنيسة، نستطيع التغلب على جميع الأمراض، لدينا القوة كاملة فينا، نحن أبناء إلهيم وبناته ولا شيء يقف في طريقنا. الأمر الوحيد الذي يحتاجه الرب هو أن يجد أحدا يؤمن بهذا، شخصا يؤمن بما فعله إلهيم من أجلكم. ليس أننا هذا ما سنكون عليه، بل هذا ما نحن عليه الآن، وحضور الروح القدس الدائم معنا. أمين. هذا كل شيء. هذا ما قصدته عندما طرحت الموضوع هذا الصباح، الماء الدائم الوجود من الصخرة، الماء الدائم الوجود هنا الآن، هذا الماء الدائم التدفق من هذه الصخرة المضروبة عند الجلجثة. عندما انبثق الروح القدس منه عند الجلجثة، والذي عاد إلى الكنيسة في يوم 50، وهذا الروح القدس نفسه حاضر هذا الصباح وقد أعطانا وعدا. لذلك عندما أذهب إلى المرضى أكون مسلحا بالإيمان، نظرا إلى أنه هو الذي أوكل إلي هذه المهمة، وبالتالي أنا أؤمن بذلك. هذا ما قاله الرب، هذا ما يجعل الرؤى تتحقق. إلهيم وعد بذلك وهو لا يكذب. آمن. عليك أن تؤمن بذلك. لابد من وجود شيء ما قادر على فتح هذا الحاجز وإزالة هذا المانع لتتمكن من الوصول إليه. ما نحتاجه اليوم ليس الصلاة من أجل المزيد من القوة، أنت لديك ما يكفي من القوة لخلق أرض جديدة. ما تحتاجه هو الإيمان من أجل استخدام تلك القوة. ما تحتاجه هو السيطرة على تلك الحياة وعيش حياة التقوى، بحيث أنك عندما تسأل أي شيء من الرب تكون على يقين من حصولك على الإجابة. لدينا ثقة بالرب، نحن نعلم أننا إذا حفظنا وصاياه وإذا سرنا معه فإنه لن يمنع عنا أي خير ولن يحجب عنا أي شيء جيد. إلهيم يسير معنا. آه يا إلهي، لم يكن أمامهم سوى أمر واحد فقط، الاستمرار في السير على ذلك الدرب المستقيم. لا تهيم هنا وهناك، لا تتشتت ولا تضل، بل ابقى ثابتا في المسار الصحيح. ليس أمام الكنيسة سوى أمر واحد وهو الثبات على الطريق والبقاء على المسار القويم. كان عمود النار يرافقهم وباتباعهم إياه كان هذا العمود يرشدهم على الطريق الصحيح. هذا ما كان يقودهم. الهدف الذي كان أمامهم ويشاهدونه واضحا هو عمود النار ذاك. لقد رأوه يعمل من خلال موسى وعرفوا أنه هو القائد. نحن لدينا اليوم كلمة إلهيم ونحن نتبع هذه الكلمة ونرى أثرها في المؤمنين فنعلم أنها الحق. إلهيم يعمل معنا ويؤكد كلمته بآيات. نتمسك بكلمة إلهيم. كلمة إلهيم تثمر النتائج. لقد بقوا مع موسى لأنه كان يتبع عمود النار، وهم بدورهم كانوا يتبعونه، وعندما بدأوا يتمردون على موسى وانقلبوا عليه وراحوا يتكلمون ضد إلهيم وضد موسى، بدأوا يتيهون هنا وهناك، ثم بدأت المشاكل تظهر بالتأكيد ودون أدنى شك. نتمسك بالكلمة والكلمة تنتج الآيات. قال يسوع هذه الآيات تتبع الذين يؤمنون بالكلمة. ترون؟ نحن نلتزم بالكلمة، أنت تلتزم بالكلمة والكلمة تنتج الآيات. ولكن موسى ماذا فعل؟ لقد تاهوا. وماذا فعلوا؟ انحرفوا عن مسارهم وفقدوا إمدادات المياه الخاصة بهم. أعتقد أن هذا ما فعلته الكنيسة اليوم، لقد انحرفت عن طريق الكتاب المقدس، لقد اعتنقوا المذاهب والطقوس وانغمسوا في أشياء صغيرة، ساروا في طريق التظاهر بالإخلاص وهو أمر لا ينبغي بهم أن يفعلوه، لقد تبنوا بعض الأفكار، تبعوا بعض العقائد مثل قانون الإيمان الرسولي. أين نجد هذا في الكتاب المقدس؟ لقد تبنوا كتب التعليم المسيحي التي يقرؤونها، تبنت الكنيسة الطوائف بدلا من التجربة الروحية، اعتمدوا سياسة المصافحة بالأيدي والوعود الزائفة بدلا من تجربة الولادة الجديدة، اتبعت الكنيسة طريقة رش الماء بدلا من معمودية الماء التخطيص، تبنوا صيغة خاطئة الآب والابن والروح القدس، مع العلم أن هذه العقيدة غير موجودة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يقول باسم يسوع المسيح، إذا أردت الحصول على ذلك الماء نفسه ليس أمامك سوى خيار واحد فقط، عد إلى الطريق الصحيح، عد إلى، فهو لم يغادر، لا يزال هنا، أنت تقبل العقائد بدلا من المسيح وتورط نفسك في أنواع كثيرة من المشاكل. يقول أحدهم أنا ميثودي وآخر يقول أنا معمداني، هذا يدل على أنك لست مسيحيا، نحن للمسيح، نحن ننتمي إليه. تقول ماذا لو كنت معمدانيا؟ إذا كان هذا كل ما أنت عليه فأنت لست من أتباع المسيح، أنت معمداني. تقول حسنا أنا خمسيني، إذا كنت خمسينيا لمجرد انتمائك إلى طائفتك فهذا كل ما أنت عليه، ولكن إذا اختبرت الروح الخمسينية أي الروح القدس كلمة إلهيم الخمسينية ستثمر لك هذا الروح، فاتبع نهج التلاميذ وتصرف كما تصرفوا، أمكث هناك حتى تمتلئ بالروح القدس، وإذا خالفت كلمة يهوى، إذا تعارضت روحك مع ما تقوله هذه الكلمة فهذا ليس الروح القدس، إنه الشيطان الذي ينتحل صفة الروح القدس ويتنكر بزيها. هل ترى إلى أين وصلنا؟ لقد تكلم بعضنا بألسنة وهتفنا بأصوات غريبة وما شابه وأنكرنا كل تلك الأمور، لقد أدخلنا إلى الكنيسة كل ما لا يمث إلى الكتاب المقدس بصلة. أين نحن اليوم؟ نجد أنفسنا في صحراء قاحلة في منظمة جافة، لقد نظمنا أنفسنا وفقدنا مياهنا، هذا بالضبط ما فعله الخمسينيون عندما بدأوا بتنظيم أنفسهم، شرعوا في قطع الشركة قائلين حسنا إذا كان هذا ما يؤمن به هذا الشخص فنحن لن نجتمع معه ولن نتعاون معه، امضي قدما، ابق معهم حتى يصلوا إلى كلمة الحق، إلى معرفة الحق، مهما كان الأمر دعه يمر، لا تهتم، استمروا في الماضي قدما وكونوا كالإخوة. لكن كان علينا أن ننظم أنفسنا ونقول حسنا لأنكم لستم وحدانيين ولأنكم لستم ثنائيين أو ثالوثيين أو أي شيء من هذا القبيل فنحن لن نتشارك معكم. إذن عندما نتصرف هكذا ماذا يحصل معنا؟ نجد أنفسنا في صحراء قاحلة مرة أخرى، هذا صحيح، لكن تذكروا عندما انحرف بنو إسرائيل عن الطريق المؤدي إلى أرض الميعاد لم تفارقهم الصخرة أبدا قط، بل بقيت هناك والماء أيضا بقي هناك، الأمر نفسه ينطبق على الروح القدس فهو باق، لسنا مضطرين لأن نعود أدراجنا إلى الوراء. يعلمنا يهوى هنا درسا عظيما، لقد ضرب المسيح مرة واحدة ليمنحنا تجربة خمسينية، أي تجربة حلول الروح القدس مرة واحدة وإلى الأبد. والآن عندما ضربت تلك الصخرة لم يكن من الضروري أن تضرب مرة أخرى، لقد ضربت مرة واحدة من قبل، لقد أخطأ موسى عندما ضرب الصخرة للمرة الثانية وكان هذا دليلا على ضعف إيمانه بالفداء، ولكن بما أن المسيح ضرب مرة فإننا نعلم أنه لن يضرب ثانية. حسنا، ماذا كان يفعل موسى؟ كان يؤسس شيئا جديدا، يحاول أن ينشئ شيئا جديدا، وهذا ما يفعله رجال الدين اليوم، إنهم يحاولون ابتكار شيء جديد، سوف نشكل جمعيات يهوى، سنؤسس كنيسة إلهيم الخمسينية، سننشئ المجلس العام، سنشكل هذا أو ذاك أو أي شيء آخر. يهوى لم يفعل ذلك، لم تكن هذه فكرته، لقد ضرب المسيح مرة واحدة، هذه هي التجربة الأصلية. في يوم 50 قال بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، نحن نرش الماء باسم الآب والابن والروح القدس ونحيل هذا إلى شتى أنواع العقائد وكل ما يتعلق بها، هنا بهذا الأسلوب نبتعد عن كلمة يهوى، فلا عجب إذن أننا لا نحقق شيئا، أترون؟ هذا درس يعلمنا إياه إلهيم. لم يكن من المفترض أن يقول موسى: حسناً، سنبدأ الآن شيئاً جديداً هنا، دعونا ننظم أنفسنا ونؤسس الكنيسة الكاثوليكية. كان هذا أول شيء فعلوه. كلا، ولكن بعد حين قالوا: سنخرج شيئاً جديداً من هذا ونشكل الجماعة اللوثرية. ثم جاء الأنجليكان، وبعدها نشأ المعمدانيون، ومن يدري ماذا أيضاً، أتباع كامبل، ثم كنيسة المسيح وضد المسيح وكل تلك الجماعات الأخرى. أترون؟ لقد بدأوا جميعاً يفعلون ذلك، الواحد تلو الآخر. شرعوا بتشكيل طوائف متنوعة وبتأسيس منظمات مختلفة. لم يكن هذا ما ينبغي عليهم فعله، لم يكن هذا هو المطلوب. انظروا ما يفعلونه الآن، إنهم يضربون الصخر من جديد ليؤسسوا شيئاً جديداً. لسنا بحاجة إلى عقيدة جديدة. كل شخص في الكتاب المقدس قد تعمد باسم يسوع المسيح. كل من نال الروح القدس في الكتاب المقدس كان عليه أن يتبع طريق يهوى وأن يفعل ما أمر به. لقد فعلوا الشيء نفسه، اختبروا الشيء نفسه، تبعتهم الآيات نفسها، تبعتهم الأعمال نفسها. لماذا؟ لأنهم عاشوا من الصخرة، شربوا الماء نفسه. واليوم السبب وراء وجود هذا الكم الهائل من المذاهب والطوائف هو أننا نبدأ شيئا جديدا. لسنا بحاجة إلى أي شيء جديد. لم يكن من المفترض أن يضرب موسى الصخرة مرة أخرى وأن يبدأ شيئا جديدا. كان من المفترض أن يخبرهم عن الصخرة الأصلية. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم ذلك. كان يفترض بموسى أن يكلمهم عن الصخرة الأصلية التي ضربت، لا أن يحاول ضربها مرة أخرى، ولا أن يحاول البدء بشيء جديد، بل أن يتحدث إلى الأصل. أعني يا رب، ساعدني، حتى ولو انتهى بي المطاف فقيرا، فأنا سأقف وراء المنبر وأتكلم عن الصخرة الأصلية، سأتكلم عن التجربة الأصلية، سأتحدث عن آيات الكتاب المقدس الأصلية التي تكلمت عن معمودية الروح القدس. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، فتقبلوا عطية الروح القدس. إن الوجود الدائم للمياه المتدفقة من الصخرة لا يزال معنا، سيؤدي إلى نفس النتائج، سوف يمنح رؤى، سيولد شفاءات، يأتي بنبوءات ويجلب كل شيء فعلوه. عندما عاد بنو إسرائيل إلى اتباع تعاليم الكتاب المقدس وساروا على الطريق القويم، وصلوا إلى أرض الميعاد، لكن هذا الأمر استغرق منهم 40 عاما. ظل أتباع الكنيسة الخمسينية يجلون في البرية لنحو 40 أو 50 عاما. عودوا إلى الصخرة، إنها أمام أعينكم، ها هي هنا، مكتوب عنها هنا في الكتاب المقدس. الروح القدس هنا ولا يزال يعمل كما كان يفعل دوما، مما يدل على وجود مصدر دائم للمياه. ارجعوا إلى هناك، ارجعوا إلى ما كان في البدء، إلى الأصل. ما هو ذلك الأصل؟ حسناً، لقد صافحوا الواعظ. كلا، هذا غير صحيح، لقد اعتمدوا على اسم الآب والابن والروح القدس. هذا غير صحيح، لم يذكر في الكتاب المقدس ولا في أي مكان آخر، ولا حتى قبل 300 عام من صدور الكتاب المقدس أن اعتمد شخص باسم الآب والابن والروح القدس. هذه عقيدة كاثوليكية وليست عقيدة كتابية. أترون؟ كان لديهم الروح القدس، هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين، وسيفعل ذلك مرة أخرى اليوم. هذه الصخرة لا تزال حية كما كانت دائما، تلك الصخرة المضروبة. دعونا لا نقول: تعالوا انضموا إلى كنيستنا الخمسينية الآن وشاركوا في عالمنا الخمسيني. كلا، انضموا إلى المعمدانيين أو الميثوديين أو المشيخيين أو الكاثوليك. ما هذا؟ هذا يعني ضرب الصخرة مرة أخرى، إنها محاولة لبدء شيء جديد. قولوا لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران خطاياهم، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. والآن تعودون إلى المسار الصحيح، ترجعون إلى الماء نفسه. الماء نفسه الذي سيمنحكم الانتعاش نفسه، وسيصلح الجسد نفسه، وسيمنحكم قوة التطهير نفسها وقوة الشفاء نفسها، وسيحقق النتائج نفسها كما كان في ذلك الوقت، إذا ما عدنا إلى الروح نفسه. إذا كانت هناك حياة في الكرمة فستنتج عنبا، إذا أنتجت ثمرا في العام الماضي فأنها ستنتج الثمر نفسه هذا العام أيضا. هذا هو قانون إلهيم. إن شريعة يهوى تفيد بأنه إذا كانت هذه كرمة فاتركها وشأنها، فهي من نفسها ستنتج عنبا. يمكنك تهجينها مع صنف آخر، ولكن إذا تركتها على طبيعتها فستعود إلى إنتاج العنب نفسه كما في السابق. لقد مزجنا الكنيسة مع الخمسينية والمعمدانية والميثودية والمشيخية والإنجيليكانية وكل أنواع المذاهب الأخرى، فلماذا لا تدعونها وشأنها؟ عودوا إلى الكرمة وهي ستعود إلى القوة نفسها. أمين، أمين، يعجبني هذا. نبدأ شيئا جديدا، هذا بالضبط ما فعلناه. دعونا لا نحاول استعراض سلطتنا، الدكتور فلان الفلاني هو مؤسس الكنيسة الفلانية العظيمة التابعة لفلان الفلاني. لم يكن هذا هو المقصود. هذا ما قاله موسى: سأريهم قدرتي وما أستطيع فعله، سأجعلها تخرج الماء في كل الأحوال. فضربها مرة أخرى ولكن دون جدوى، وصرخ من جديد: سأريكم ما أستطيع فعله. فعاقبه الرب على تصرفه هذا. ألا تظن أنك إذا تمسكت بمذهب ديني معين فسوف يحاسبك الرب على ذلك؟ هذا صحيح تماما. عليك العودة إلى الأصل، عد، ارجع، تكلم مع الناس وحسب. لا تقل لهم انضموا إلى كنيستنا، اعتنقوا عقيدتنا. ارجعوا وتوبوا واعتمدوا على اسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، فتقبلوا عطية الروح القدس إذا كانت قلوبكم سليمة. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، هذه الآيات تتبع جماعة من المؤمنين. لماذا؟ لأن الصخرة، هذه الصخرة المضروبة ومياه الحياة تتدفق منها لتنتج نفس ما أنجزه هناك. لا مفر من ذلك. أجل، لا شيء يستطيع إيقافه. نعم، نريد أن نتباهى ونقول نحن ميثوديون، نحن معمدانيون. تكلم إلى الصخرة فهي حاضرة دوما، لا تحاول الانضمام إليها. لقد أشرت هنا إلى الانضمام، لا تحاول الانضمام إليها. لا يمكنك الانضمام إلى هذه الصخرة، هذا أمر مؤكد. يمكنك الانضمام إلى الكنيسة الميثودية أو المعمدانية، يمكنك الانضمام إلى الكنيسة الخمسينية أو الكنيسة الأنجليكانية، إنما لا يمكنك الانضمام إلى هذه الصخرة. كلا، يجب أن تمتلئ من الصخرة وبها، لا تنضم إليها، امتلئ منها وبها وحسب. هذا هو المطلوب. بماذا تمتلئ؟ تمتلئ بالقوة، تمتلئ بالروح، تمتلئ بالحياة، تمتلئ بالفرح، بالسلام، الصبر، اللطف والرحمة، بقوة الروح القدس في حياتك، لأن الحضور الأبدي موجود هناك. تذكر هذا. علي أن أختم الآن فقد تأخر الوقت، لكن تذكروا بأن الصخرة لم تفارقهم أبداً، لم تتركهم البتة، والمسيح لن يتركنا أبداً، فهو لن يتخلى عنا أبداً. قال المسيح: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أليس كذلك؟ لقد بقيت الصخرة معهم طوال الطريق من حريب إلى نبو. نعم، لقد مكثت معهم حتى نهر الأردن، كانت لا تزال هناك. يا إلهي، أريد أن أراها عند نهر الأردن. عندما كان موسى عند نهر الأردن رافقته الصخرة طوال الطريق، ووقف هناك ينظر إلى تلك المجموعة من الناس الذين ارتدوا عن يهوى وانصرفوا عنه. كان قلبه يطوق إليهم وهمهم يأكل معه في صحنه ويتألم من أجلهم. كان ينظر ناحية نهر الأردن، ها هو ذا يقف عند نهر الأردن. أنا أقصد هنا نهر الأردن الروحي، كان واقفا هناك والموت يتربص به، لكنه نظر وإذا بالصخرة جاثمة هناك إلى جانبه، فصعد عليها ببساطة، ثم جاءت الملائكة وأخذته. لا أتركك ولا أهملك، مهما اشتدت الصعاب ومهما تقدم بنا العمر وأيا تكن طريقة موتنا، تذكر أن الصخرة ستكون هناك عند نهر الأردن، لن تتركك ولن تتخلى عنك. تذكر هذا جيدا. إذا تدفق ماء الصخرة الدائم فسيرافقنا طوال أيام حياتنا وحتى عند نهر الأردن. دعونا نحني رؤوسنا. أحد الإخوة يؤدي نصيحة مشجعة يحث فيها المجتمعين. بينما يتحرك الروح القدس بيننا، بينما يعمل روح إلهيم بيننا، هل يوجد أحد هنا في هذا الصباح لا يعرف المسيح؟ وهل يوجد من ليس قريبا من هذه الصخرة وليس على علاقة جيدة مع هذه الصخرة في هذا الصباح ولا تربطه بها علاقة وطيدة ووثيقة؟ لكنكم تعلمون أنها حاضرة. انظروا كيف تعمل في كل مكان، انظروا إليها كيف تتحرك بين الناس، كيف تؤثر في الناس. إنه حضور الماء الدائم، هذا هو الخلاص. إنه الروح القدس الذي يفيض عليهم حتى لا يعودوا قادرين أن يصمتوا. لابد أن يحدث شيء ما. إن كنت لا تعرفه فهل لا ترفع يدك وتقول: أريدك أن تصلي من أجلي يا أخي برانهام، أريد أن أعرفه الآن وأريد أن أتحدث معه وأرغب في أن أعرفه بملء روحه، بفيض من روحه. أريد أن أعرف أنه حاضر دائما معي وإلى جانبي. أنا أؤمن بذلك. لكنني أريد أن أكون على علاقة طيبة معه. أنا عطشان وأتوق إلى إلهيم، أريد أن أعرفه أكثر. بل يباركك الرب يا سيدي، ليباركك إلهيم يا سيدي. وأنت يا أخي، نعم، أنت جالس هناك في الخلف، هنا يا سيدتي، نعم، نعم يا سيدتي، نحن نرى يديك، والرب يراهما هو أيضا. فليباركك يهوه أيها الشاب، فليباركك الرب، وأنت يا سيدتي، أمين، فليباركك الرب، فليباركك الرب يا أختي. هناك شخص آخر الآن في لحظة الصمت هذه، فليباركك الرب أيها الشاب. تأملوا في الأمر، تأملوا في حضور الماء الدائم التدفق من الصخرة، ذلك الروح نفسه، ذاك الذي صرخ هناك في يوم الدينونة من أجله حين حمل العقاب عنا وتحمل وزر دينونتنا، فوقعت عليه عصا غضب يهوه، تلك العصا التي التفت عليها خطاياكم وضرب بها، ثم تدفق منه دم وماء، فقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. وفي يوم الخمسين جاء روحه ليرافقنا طوال الرحلة، وهو قريب جدا الآن. ألا ترغب في أن تقول: لقد تهت بعيدا جدا عن الوطن يا رب، أنا عائد إليه؟ وفيما نرنم هذه الترانيم، هل ترغب في التقدم إلى المذبح وتجدد عهدك مع المسيح وتكرس نفسك مجددا للمسيح؟ أمين. تقدم ثلاثة صبية صغار بسرعة والدموع تملأ أعينهم، وجثوا على ركبهم عند المذبح. لقد غفر لهم بالتأكيد، لقد غفر لهم حتى قبل أن يغادروا مقاعدهم، وذلك عندما اتخذوا قرارهم. لقد تقدموا وركعوا هنا لكي يعرف الناس مع من يقفون هذا الصباح. أظن أن بعض كبار السن يرغبون في التقدم إلى المذبح ليجثوا على ركبهم ويقولوا: يا رب، لقد ضللت الطريق منذ وقت طويل، لقد راودتني شكوك كثيرة وتهت بعيدا ووقعت في الخطيئة، والآن أريد العودة قبل فوات الأوان. أنا أرغب في المجيء الآن يا رب، أنا أرغب حقا في المجيء والركوع أمامك. أمين. حسنا، هؤلاء هن بنات آرثر بيم الثلاث الصغيرات، وهن بنفس الطول تقريبا. لقد أتينا وركعنا هنا. هناك فتاة صغيرة تتقدم منا، لقد رزق أهلها بمولود جديد، أصبح لها الآن أخ صغير في المنزل. كنت جالسا في ذلك اليوم فجاءت السيدة وود لتتحدث معي، قالت أن تلك الأخت ستذهب إلى المستشفى لتطع مولودا. قال لها الروح القدس: اذهبي واخبريهم أنه سيكون ولدا ذكرا، وعندما ولد كان صبيا صغيرا. يبدو أن هذا الصباح هو يوم الأطفال، فالأولاد الصغار في صف الأخت أرنولد يكرسون حياتهم للمسيح. المذبح يحفل بالأطفال، إنهم هنا عن يميني. سيكون من الجيد لو أنشدنا ترنيمة عند المذبح لبقية الناس الكبار في العمر.
Yeah.
دعونا نحن رؤوسنا للحظة لنصلي من أجل هؤلاء الصغار. يا أبانا السماوي، إذا كان سيكون هناك غد، وإذا تأخر يسوع 10 سنوات أو 15 سنة أخرى، فهؤلاء الفتيان والفتيات هم من سيحملون هذه الرسالة إلى الأجيال القادمة. أنا لا أشك يا رب بأن هذا النهار ومجيئهم إلى هذا المذبح لن يبارحا ذاكرتهم طوال أيام حياتهم. إنهم جواهر ثمينة وصغيرة يا رب، لقد رفعوا قلوبهم اليافعة الرقيقة إليك هذا الصباح. لم يسمعوا الرسالة كاملة حتى، فقد خرجوا للتو من الغرفة بعد سماعهم أختنا أرنولد تتحدث، وتقدموا إلى المذبح وسلموك حياتهم. لقد أخبرتهم يا أبتي عن حقيقة سكن الروح القدس فينا، وأن الروح القدس هذا مع الإيمان المتصل به ينجز كل شيء. وأنا أؤمن أنك في هذه الساعة بالذات تغفر جميع خطاياهم، وأسألك بكل الإيمان الذي في قلبي أن ترعى حياتهم الصغيرة وتحفظها على الدوام لئلا يضلوا طريقهم. هذا أمر عجيب حقا. لقد قال الروح القدس هذا الصباح بأننا سنرى أمرا غريبا. يا رب، إذا توقفت عن التعامل مع الآخرين، خذ الأطفال الصغار. هذا الصباح عندما دعونا الكل للتوبة لم يتقدم أي شخص بالغ، بل تقدمت مجموعة الأطفال الصغار بأكملها، ومع ذلك كانت رسالة مجيدة وعظيمة يصعب فهمها حتى بالنسبة للبالغين، لكن الأطفال استوعبوا روحها. نشكرك من أجلهم يا أبانا. بصفة خادمك هأنذا أقدمهم إليك كجوائز من هذا الاجتماع، لأنني أتذكر أن حضور ماء الحياة الدائم سيتدفق من حولهم ما داموا أحياء، ليؤمنوا بما يحدث الآن بأن إلهيم قد رفعهم من أماكنهم وأرسلهم إلى هنا، ليؤمنوا بهذا الإله طوال أيام حياتهم، لكي تقدم أرواحهم الصغيرة إليك يوم وفاتهم وتعاد إلى أجسادهم في يوم القيامة. إنهم لك يا أبانا، نحن نقدمهم لك باسم يسوع. بينما نحن رؤوسنا، سأسأل جميع الأطفال الصغار عند المذبح الذين يؤمنون بأن يسوع هو مخلصهم وأنه هو الذي دعاهم، كما أدعو جميع الحاضرين لأن يركعوا عند المذبح. هل تؤمنون أن يسوع يحبكم ويغفر لكم خطاياكم؟ أريدكم جميعا أن تقفوا وتلتفتوا إلى الحضور. هذه هي الطريقة التي تخبرون بها الناس أنكم تؤمنون بأن يسوع قد خلصكم. الآن قفوا، أحسنتم، هيا انظروا مباشرة إلى الحضور. قفوا أيها الأولاد والبنات الصغار الذين يحبون يسوع، ولينظر كل واحد منكم إلى الوراء نحو الجماعة هناك. ماذا عنكن أيتها الفتيات الصغيرات اللواتي تقفن هنا في المقدمة؟ سوف أسأل كل واحدة منكن، هل تؤمنين يا صغيرتي؟ هل تحبين يسوع؟ أيتها الفتيات اليافعات الواقفات هنا، هل تحببن يسوع من كل قلوبكن؟ نعم، هل تحببنه؟ هل تحبينه يا عزيزتي؟ قفنا هنا لكي يعلم الناس أنكن تحببن يسوع، فليبارككن الرب. والآن فلنستر هكذا ونرنم لهؤلاء الناس قبل أن نعود. يسوع يحبني، هذا ما أعلمه، فالكتاب المقدس يخبرني بذلك. أترون؟ فلنرفع أيدينا بينما نرنمها الآن. أحسنتم، هيا بنا نرنمها. والآن ارفعوا أيديكم جميعا. والآن رددوا جميعا ورائي: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن إلهيم. أنا أقبله مخلصا شخصيا لي. من اليوم فصاعدا سوف أحبه وأختمه. أمين. هل يمكنك أن تصلي من أجلهم؟ بالتأكيد يا أخي بان. أيها الآب السماوي، إذ يرى هذا الرجل أطفالا صغارا آخرين يأتون إلى المسيح فيصرخ كأب من أجل أطفاله، من أجل صغاره، فليكن الروح الذي قاد هؤلاء الصغار إلى المذبح هو نفس الروح الذي يخلص أطفاله. يا رب استجب لنا، نحن نسلمهم لك يا أبانا باسم يسوع المسيح. والآن يا صغاري، بينما تعودون إلى مقاعدكم، أريد من كل واحد جالس في هذا الصف أن يصافح هؤلاء الأطفال الصغار أو يربت على أكتافهم برفق أثناء عودتهم إلى أمكنتهم. عودوا جميعا إلى مقاعدكم من هذا الطريق، عند مرورهم ربتوا على أكتافهم برفق. نحن نحبكم من كل قلوبنا، أنتم أعضاء في جسد المسيح، أنتم جزء لا يتجزأ منه مثلنا جميعا. هذا غناء رائع حقا، فلنرفع أيدينا الآن. فلنصافح بعضنا البعض ولننشد الآن. والآن فلنقف ولنبكي رؤوسنا منحنية بينما نعزف هذه الأغنية يا أخي تادي. لحن واحد فقط. لدي بعض الطلبات هنا، مناديل وما شابه، قد يأتي بعضها من الخارج. أخبرني بيلي أن لديهم زوجا صغيرا من الجوارب للطفل رضيع في إنجلترا بهذا الطول تقريبا. هذا الطفل مقعد تماما، لذلك سنصلي كلنا من أجله أيضا. وهكذا يقول الأخ بن برايت، أخي برانهام معذرة على المقاطعة. صلي من أجل أن يكشف هذا الأمر، صلي من أجل أن يكشفه الرب. أمين أخي بن، سأفعل ذلك بكل تأكيد. يا رب، وبينما نحن سائرون نحن نعلم أن الصخرة التي ضربت هي إلى جانبنا، وأن الماء المتدفق منها يرافق الكنيسة باستمرار. يا إلهنا الأزلي، امنحنا في هذا الصباح إيمانا بإلهنا الموجود معنا. أنا أعلم أنك ستفعل ذلك إذا وجدنا نعمة في عينيك، وأعلم أنك تثق بنا وتمنحنا هذا، وأن أنعمت علينا بنعمك هذه بوفرة، فقد نسيء استخدامها يا رب، ولكن إذا وجدنا نعمة في عينيك أرجو أن تمنحنا إياها. قال أخونا أن أحدهم صدم سيارته. يا رب، نحن نعلم أن الرجل لا يملك المال لإصلاحها، أسألك أن تنبه ضمير هذا الرجل وتلهمه أن يندم أو ما شابه، فلعله يتوب عن فعله هذا، فيأتي ويقول يا أخي أنا سوف أصلح سيارتك، فأنا المسؤول عن ذلك لأنني أنا الذي صدمت سيارتك. ساعد الأخ بن وأحباءه. ها هي المناديل والطلبات بين يدي، مؤمنين بذلك الإله. لقد آمن موسى بذلك الإله فعبر البحر. آمن دانيال بذلك الإله فأخرج من جب الأسود. آمن به شدرخ وميشخ وعبدناغو فأخمدوا النار. كان بولس مؤمنا به، وفي أحد الأيام عندما كانت الاجتماعات مرهقة حقا ولم يستطع بولس الوصول إلى الجميع، أخذ منديلا وقال أنا أؤمن أن إلهي معي، ووضع يديه على تلك المناديل والمآزر، فخرجت الأرواح الشريرة من الناس وزالت عنهم الأمراض والأسقام. يا رب، أنا أؤمن بهذا الإله نفسه، فليرحل الشر والشرير عنهم ويطرد الأمراض والأسقام والألام والابتلاء، انزعها منهم يا رب. أنت هو الإله نفسه الذي كلمني هناك في عمود النار على ضفاف النهر. أنت هو الذي سمحت أن تعلق صورتك هنا معي على الجدار. أنت معنا يا رب، أنت حاضر دائما، أنت عمود النار نفسه. لقد استمتعنا بالماء المتدفق من الصخرة كل يوم، ونحن نتحد معا في الروح. ثم أنت هنا، لدينا ثقة بك يا رب، لدينا إيمان بك، نحن نؤمن أنك ستمسحنا وتعيننا، ليس لمجدنا يا رب، وإلا لكنا سنكون مثل موسى عندما أخطأ. نريد أن نفعل شيئا لنساعدك يا رب، هذه هي نية قلوبنا، أن نساعدك إن استطعنا ذلك. أرنا يا أبانا كل ما تريدنا أن نفعله. والآن بإيمان راسخ أنا أنتهر الأمراض التي تمثلها هذه المناديل وهذه الطلبات. سوف تخرج هذه الأمراض من بعض الناس. أعلم أنك ستستجيب يا رب، أنا أؤمن من صميم قلبي أنك ستفعل ذلك. اشفي كل الأمراض المنتشرة في وسطنا هذا الصباح. احفظ أولئك الذين رفعوا أيديهم قائلين إنهم يرغبون في المجيء إلى الصخرة طلبا للماء. اجعلهم اليوم في غاية العطش يا إلهي، واجعل الحياة من حولهم مليئة بالملوحة حتى تجعلهم يطوقون للمسيح. استجب لهم يا رب. يا أبانا كن معنا هذه الليلة، دعني أكتشف يا رب من خلال هذه الطلبات ما في قلوب الناس. فإن لم يكن شيء في قلوبهم يا رب، فالهمني ما أبشر به لكي يؤثر في قلوبهم هذه الليلة. بارك يا رب أخانا نذل وزوجته وعائلته، وبارك أيضا كنيستنا الصغيرة، أمناءها، إداريها، شمامستها وأعضائها، وبارك جسدك المنتشر في كل مكان. كن معنا يا أبانا، نحن نضع هذه الطلبات بين يديك، نسلم هذا الأمر إليك باسم يسوع المسيح. والآن فلنرنمها له بصدق وأخلاص، تفهمون؟ بقلوب خاشعة الآن